بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته. رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وغيرهما
وغيرهما
وروي على صورة الرحمن. رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن بطة وغيرهم. ونقر بأن
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في هذه الرسالة التي سماها كتاب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كصفة الكلام، والقرآن كلام الله، وصفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، والسمع والبصر والكلام والإرادة والأمر واليدين والوجه، كما سبق، النزول والنفس. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته. رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وغيرهما. نقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته، والضمير يعود إلى الله، على صورته، على صورة الله، ففيه إثبات الصورة لله عز وجل وأنها صفة من صفاته. قال رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وغيرهما. ورواه أيضا البخاري في صحيح كتاب الاستئذان، قال: خلق الله آدم على صورته، ثم قال: طوله في السماء 60 ذراعا. طوله الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورته، فالحديث صحيح ثابت، رواه البخاري في صحيح كتاب الاستئذان، ورواه الإمام أحمد، ورواه ابن خزيمة وغيرهما. وروي على صورة الرحمن، في رواية: خلق الله آدم على صورة الرحمن. هذه الرواية قال المؤلف رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن بطة وغيرهم، رواه هذه الرواية. وهي: خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذه ثابتة، على صورة الرحمن. وذكر المحقق أنه رواها هذه الرواية، خلق الله آدم على صورة الرحمن، رواه ابن أبي عاصم في السنة، رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والآجري في الشريعة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح: وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة، خلق الله آدم على صورة الرحمن، إذ المحفوظ في معظم طرقه أن الله خلق آدم على صورته. ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. قال المحقق: قلت الزيادة ثابتة، زيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة، زيادة خلق الله آدم على صورة الرحمن، أخرجها ابن أبي عاصم في السنة. والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات، وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يوسف أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول. وقال: من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة الرحمن. قال حرب الكرماني في كتاب: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وأيضا هذه الرواية صح الحافظ في كتاب الاستدلال في الجزء 11 في فتح الباري، خلق الله آدم على صورة الرحمن. وقال إسحاق الكوسج: سمعته أحمد يقول: هو حديث صحيح، خلق الله على صورة الرحمن. وقال الطبراني في كتاب السنة: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال رجل لأبي إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته، أي صورة الرجل، فقال: كذب، هو قول الجهمية. فإذا هذه الرواية خلق الله على صورة الرحمن ثابتة، رواها الدارقطني كما ذكر المؤلف، ورواها أبو بكر النجاد، ورواها أيضا ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وأيضا الحافظ قال صحها وقال إسنادها لا بأس بها في كتاب الاستدلال في الجزء 11. والدارقطني إمام محدث فقيه وشيخ العراق، وأبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن بن صهيب البغدادي الحنبلي النجاد، ولد سنة 53 و200، وتوفي سنة 48 و300. وكذلك أبو عبد الله بن بطة معروف من الحنابلة، وإمام القدوة وعابد وفقيه ومحدث، هو شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن حمدان العقبري الحنبلي بن بطة. فإذا هذه الرواية ثابتة. وأما خلق الله آدم على صورته فهذه رواه البخاري في الصحيح، خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، ورواه الإمام أحمد أيضا كما ذكر المؤلف، ورواه ابن خزيمة. وهذا الحديث في إثبات، فيه إثبات الصورة لله عز وجل كسائر الصفات، فالله تعالى صورة لا تشبه صورة الآدميين، فالتشبيه منفي، التمثيل منفي، يقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى له صورة وله سمع وله بصر وله يد وله رجل وله وجه وله علم وله، لا يماثل صفات، لا يماثل صفات المخلوقين سبحانه وتعالى، أسماؤه وصفاته تليق به سبحانه وتعالى، كما أن المخلوق أسماؤه وصفاته تليق به. فكما أن لله وجها لا يماثل وجوه المخلوقين، وله علم لا يماثل علم المخلوقين، وله سمع لا يماثل علم المخلوقين، فله صورة لا تماثل صورة المخلوقين. وقد اختلف الناس في مرجع الضمير في قوله خلق الله آدم على صورته، مع صح الحديث صحيح لا إشكال فيه، صحيح في رواه البخاري في أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، رواه هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، لكن اختلف الناس في مرجع الصورة في مرجع الضمير على ثلاث أقوال، على ثلاث أقوال، قد ذكرها الرازي في كتابه أساس التقسيس أو تأسيس التقريس، الرازي وعبد الله الرازي له كتاب سماه تأسيس التقريس، ذكر فيه حديث وذكر فيه حديث الصورة هذا وغيره من الحديث، ويؤولها على طريقة الأشاعرة، رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقض هذا الكتاب كتاب سماه نقض التأسيس، نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية، في كتاب عظيم من عيون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكتاب اسمه بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية، وبعضهم سميه نقض التأسيس، هو كتاب عظيم فيه بحوث لا توجد في غيره، منها بحث الصورة، منها إثبات الحق لله عز وجل وغيره من الصفات، هو كتاب عظيم بلغ مجلدات الكتاب، قسم الكتاب على 8 رسائل دكتوراه، وكلها نوقشت، هو الآن يطبع إن شاء الله في مجمع الملك فهد في المدينة تبع تبنت وزارة الشؤون الإسلامية. ومن ذلك هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، مبحث الصورة هي رسالة كاملة، رسالة دكتورة كاملة، مبحث الصورة خلق الله آدم على صورته. وذكر جمع المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث الذي جاء في الصورة، وكذلك الحديث في الرؤية، في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وجمع الحديث في هذا، وقال إن الأدلة التي الأدلة دلت على أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة أربع مرات. الحديث الصحيح ثابت. المرة الأولى يرونه ثم يرونه في الموقف الثانية فيتجلى لهم في الصورة في غير الصورة التي رأوا في أول مرة، فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيتجلى لهم في الصورة التي يعرفون في برسالة يرونه فيسجدون له ومعهم المنافقون، والمنافقون لا يستطيعون السجود. المؤمن يسجد والمنافق يجعل الله ظهره طبقا واحدا، طبق واحد ما في فقرات كسلاسل البقر، فلا يستطيع السجود. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وهذا العلامة بينهم وبين الله عز وجل كشف الساق. فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه في الصورة التي رأوه في أول مرة، هذه المرة الرابعة أربع مرات. وكذلك في حديث الصورة خلق الله آدم على صورته، بين الشيخ الإسلام رحمه الله الخلاف في هذا، خلاف الناس، وأن الناس لهم ثلاث أقوال ذكرها الرازي في تأسيس التقديس. القول الأول أن الضمير خلق الله آدم على صورته يعود إلى آدم، يكون معنى خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا يفسد المعنى. خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا أنكره الإمام أحمد رحمه الله لما سأله ابنه قال خلق آدم على صورة خلق الله آدم على صورة آدم، فقال الإمام أحمد هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ خلق الله آدم على صورة آدم، كيف هل له صورة آدم؟ هل له صورة قبل أن يخلق؟ ما له صورة قبل أن يخلق، هل يفسد المعنى؟ قال الإمام أحمد هذا قول الجهمية، خلق الله آدم على صورة آدم. القول الثاني أن الضمير يعود إلى المضروب، إلى المضروب، لما تقاتل رجلان ضرب أحدهما الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاتل، إذا قاتل أحدكم فليجسن بالوجه، فإن الله خلق آدم على صورة على صورة المضروب. وهذا التشبيه مقلوب، هذا تشبيه مقلوب، الأصل أن يشبه المضروب بآدم ولا يشبه آدم بالمضروب؟ الأصل أن يشبه آدم بالمضروب، لأن المضروب من أبنائه من ولده، فقال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة على صورة المضروب، فيقول هذا تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب، شبه آدم بإيش؟ بالمضروب، والأصل أن يشبه المضروب بآدم. فيقول الثاني أنه يعود إلى المضروب، وهذا باطل أيضا، هذا باطل، لأنه ليس لآدم صورة قبل أن يخلقه الله، والمضروب أحد أولاده. القول الثالث الذي هو الصواب أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته يعود إلى الله، ويؤيده الرواية خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذه الرواية اللي ذكرها المؤلف رحمه الله، خلق الله آدم على صورة الرحمن، رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن بطة، وهي صحيحة ثابتة. وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر في الجزء 11 من فتح الباري كتاب الاستئذان قال إنها رواية ثابتة، وهي تؤيد أن الضمير يعود إلى الله. الصحيح في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته، وفي الرواية الدارقطني خلق الله آدم على صورة الرحمن، فهذه الرواية تدل على أن الضمير يعود إلى من؟ إلى الله، خلق الله آدم على صورته. ويؤخذ من الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، وأن لله صورة لا تشبه الصور، كما أن لله سمع وبصر وعلم وقدرة. وكما ذكر ابن قتيبة يقول إن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين والعينين، كما أن الله له عينين له أصابع وله عينين، فكذلك له صورة، لكن لما كانت هذه النصوص مألوفة ألفت أثبتوها، وأنكروا الصورة لأنهم لم يألفوها، وإلا فالصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعينين، وإنما وقع الإلف في الأصابع والعينين لمجيئها في القرآن، وهذه لم تأتي في القرآن فلذلك أنكروها. وقد غلط في هذا أيضا حتى بعض علماء السنة, بل بعض الأئمة, هو ابن خزيمة رحمه الله, ابن خزيمة إمام من أئمة أهل السنة, يسمى ابن خزيمة, هو يسمى إمام الأئمة, ومع ذلك غلط في كتابه كتاب التوحيد, وظن أن الضمير لا يعود الله, ظن أن فيه تشبيه, أنه لازم تشبيه, وقال أيها الناس لا تغلطوا ولا تغالطوا, فلا تقولوا أن الضمير يعود إلى الله. قد رد عليه الشيخ صلى الله عليه وسلم رحمه الله وبين هذا معدود في غلطاته ليس بمعصوم, قال الصواب أن الضمير يعود إلى الله, ويؤيد هذا الرواية الدار قطهي وابن خزيمة وبكر النجاد, خلق الله آدم على صورة الرحمن. وعلى هذا فيكون في الحديث في إثبات الصورة, إثبات الصورة. وقد غلط من قال أن خلق الله آدم على صورته, فسر الصورة بالصفة, قال خلق الله آدم على صورته أي على صفته, على صفاته, فسر الصورة بالصفة. وكذلك قول بعضهم خلق الله آدم على صورته خلقه متصفا بالصفات من السمع والبصر والكلام, قال خلق الله آدم على صورته يعني متصفا بالصفات, وهذا ليس بصحيح. لو كونه متصفا بالصفات هذا لا إشكال فيه, خلق الله آدم على صورته يعني يكون متصفا بالصفات من السمع والبصر والكلام. لو كان المراد هذا كان لما خص الصورة, خلق الله آدم على يقيل متصف بالصفات, أو قيل خلق الله آدم على كذا, فدل على أنه ليس المراد به الصورة الصفة, وليس المراد به أنه متصف بالصفات, وإنما المراد إثبات الصورة. ولكن لا يلزم من ذلك التشبيه, لا يلزم من ذلك التشبيه والتمثيل, لأن التشبيه والتمثيل منفي, منفي بالأدلة العقلية وبالأدلة الشرعية. بالأدلة الشرعية قال الله تعالى ليس كمثله شيء, هل تعلم له سبيا, فلا تضربوا لله الأمثال. وكذلك الأدلة دل العقل على أن الله لا يماثله أحد من خلقه, ولكن هذه الإضافة في قوله خلق الله على صورته تقتضي نوعا من المشابهة, وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار, لا في الجنس ولا في المقدار. المشابهة في الجنس والمقدار منفي, منفي بالكتاب, منفي بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية. فالآدم لا يماثل الله في الجنس ولا في المقدار, وإنما المماثلة تقتضي نوعا من المشابهة, وهي المشابهة في مطلق الصورة, مشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. ومثال ذلك, ولا مثل ذلك, من رأى صورة القمر في الماء, من رأى صورة القمر في الماء, هذه صورة القمر في الماء, الصورة التي في القمر تشابه القمر في أي شيء؟ في الصورة. لكن هل تشابه في الجنس؟ لا, جنس القمر ما هو؟ من زجاج أو من صخور؟ الله أعلم. لكن هل الصورة اللي في الماء جنسها جنس الصورة اللي في السماء؟ لا. هل تشابه في المقدار؟ مقدار القمر هذا مساحة طويلة, أما القمر الصورة اللي في الماء من مقدار يمكن شبر في اليد أو أقل, فلا تشابه, فليست المشابهة في الجنس ولا في المقدار, وإنما مشابهة في نوع من يقصد نوع من المشابهة, وهي زائدة على المشابهة في المشابهة التي تكون في الذهن بين الأشياء عند القطع عن الإضافة والاختصاص. إذا قيل علم, سمع, بصر, قدرة, يدخل فيها علم الخالق وعلم المخلوق. علم قطعت عن الله والاختصاص, علم, قدرة, سمع, بصر, يدخل فيها علم الخالق وعلم المخلوق, قدرة الخالق وقدرة المخلوق. في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ مشابهة لكن في الذهن، لكن إذا أضفت قل علم الخالق زالت المشابهة، قدرة الخالق زالت المشابهة، علم المخلوق زالت المشابهة، قدرة المخلوق زالت المشابهة. لكن اقطع عن الإضافة والاختصاص علم، قدرة، سمع، بصر، علم، كلام، في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ يدخل يشمل علم الخالق وعلم المخلوق ولا ما يشفى إذا قلت علم؟ يشمل علم، علم الخالق وعلم المخلوق. لكن هذا الشمول أين هو؟ في الذهن، في الذهن. إذا قطعت عن الإضافة والاختصاص صار جاءت مشابهة لكن في الذهن، وإذا أضفت انسحب وكون في الدنيا في الخارج وزارة المشابهة. علم، قدرة، سمع، بصر، هذا يشمل علم الخالق وعلم المخلوق لكن في الذهن. لكن هات الإضافة علم الخالق، هات الصفة علم، علم إلهي، قدرة إلهية، خلاص زالت المشابهة وانتقل من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. هذه المشابهة التي في الذهن لا بد من إثباتها. من لم يثبت المشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق في الذهن فإنه يلزمها أن ينكر وجود الله. ولهذا لما قالت الجهمية، الجهمية قالوا إن الله لا يشابه المخلوقين بوجه من وجوه الشبه. لما قالوا هذا قال الإمام أحمد كفرته في كتابه الرد على الزنادقة. الإمام أحمد له رسالة كتاب الرد على الزنادقة سبقنا هنا في الدورة في بعض السنوات الماضية. لما قال الجهمية إن الله لا يشابه المخلوقين بوجه من وجوه الشبه قال الإمام أحمد كفرتم. لماذا؟ لأنهم أنكروا المشابهة في مطلق الصفات عند القطع عن الإضافة والاختصاص، ومن أنكر ذلك أنكر وجود الله. ولا بد أن تثبت نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصفة عند القطع عن الإضافة والاختصاص. من قال إن الله لا يشبه المخلوق في مسمى العلم، مسمى المخلوق، مسمى القدرة، مسمى السمع، أنا أنكر علم الله وأنكر القدرة وأنكر السمع وأنكر سائر الصفات، فلزمه أن ينكر وجود الله. إذا لا بد أن تثبت نوع من المشابهة، نوع من المشابهة لا بد أن تثبت بين الخالق والمخلوق. ما هو؟ المشابهة في مطلق الوصف عند القطع عن الإضافة والاختصاص. وهذه المشابهة تكون في الذهن لا في الخارج، وهي مجرد علم، مجرد قدرة، اسم علم، اسم قدرة، اسم سمع، اسم بصر، وهكذا. والجهمية قالوا إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه، يعني ولا في مسمى العلم ولا في مسمى القدرة. فقال الإمام حد يلزمكم أن تنكروا وجود الله فكفرتم لأنكم أنكرتم وجود الله. فالذي لا يثبت المشابهة في مجرد العلم، في مطلق العلم، مطلق القدرة، مطلق السمع، مطلق الوجود، كلمة وجود تشمل وجود الخالق ووجود المخلوق، في مشابهة بين الوجود. الوجود ما هو؟ ضد العدم، الحياة ضد الممات. فالذي يقول إن الله لا يماثل المخلوقين في مطلق الوجود ولا في مطلق الحياة معناه أنكر وجود الله فيكون كافرا، كما كفرهم الإمام حتى الرد على الزنادقة. واضح هذا؟ المشابهة في مطلق الصورة هذه زائدة عن المشابهة في الذهن، وهي المشابهة في مطلق الصورة. يقصد نوعا من المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، لا في الجنس والمقدار. سيكون في الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، إثبات الصورة، وهي تقتضي نوعا من المشابهة، نوعا من المشابهة في صورة آدم، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار. وهذا هو الصواب من الأقوال الثلاثة، أن الضمير يعود إلى الله، وأن فيه إثبات الصورة لله، وأنها كسائر الصفات. ولهذا نقل المحقق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا الحديث خلق الله ودمع رسولة رواه أحمد في مسند أبي هريرة ورواه البخاري في كتاب الاستئذان. وقال عبد الله إمام وكان في كتاب أبي وطوله 60 ذراعا، خلق الله ودمع على صورته ثم قال طوله في السماء 60 ذراعا، طوله آدم وطوله آدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث يعني خلق الله على صورته لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة نزاع، لأن الضمير عائد إلى الله. إذن القرون الثلاثة قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قرن الصحابة والتابعين في القرون الثلاثة، القرن الأول القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الثاني قرن التابعين، والقرن الثالث قرن تابع التابعين. القرون الثلاثة المفضلة ليس يقول شيخ الإسلام ليس بينهم نزاع في أن الضمير يعود إلى الله. إذن هم على خير القرون، ما في إشكال عندهم إلى أن الضمير يعود إلى الله. قال فإنه مستفيض من طرق متعددة من عدة من الصحابة أن الضمير يعود إلى الله. إذن متى الخلاف جاء؟ بعد القرون المفضلة. وإذا كان القرون المفضلة الثلاثة ليس بينهم خلاف فالمعول عليه، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، الصحابة والتابعون هم أهل الحق، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب هي الفرقة الناجية. قال هذا الحديث لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عاد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة من عدة من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. قال وأهل السنة يثبتون صفة الصورة لله، أهل السنة يثبتون صفة الصورة لله، وأهل البدع ينكرونها، البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ينكرون، كما أنهم ينكرون السمع والبصر والعلم والقدرة، إلا الأشاعرة يثبتون صفة السبع فقط، يثبتون صفة السبع الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وينكرون سائرها يؤولونها، والمعتزلة ينكرون سائر الصفات. قال وأهل السنة يثبتون صفة الصورة لله ويؤمنون بها ويقولون بإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال العاجري في كتاب الشريعة بعد رواية لحديث الصورة هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال كيف ولما، ما يقال كيفية الصورة على كذا وكذا، ما يقال كيف، لا تكيف صفة الله، لا تسأل عن كيفية الصورة ولا كيفية العلم ولا كيفية القدرة ولا كيفية الاستواء، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا يقال كيف ولا لما، لا تقال كيف صفة الله ولا تقول لما، لما فعل الله كذا، لما قال كذا، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. وقد نص الإمام أحمد على ذلك فقال في حديث الصورة لا نفسره كما جاء، لا نفسره كما جاء الحديث، لأن لا نفسره تفسير الجهمية. ولذا أنكر الإمام أحمد على من أول حديث الصورة وأعاد الضمير على غير الله، فقد قال في رواية أبي طالب من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق. قال وهذا تنبيه من الإمام أحمد على أن كل من أعاد الضمير على غير الله فقد سلك الطريق الجهمية. ويقول ابن قتيبة رحمه الله والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منها بكيفية ولا أحد. وكما سبق أن الصورة صفة من صفات الله، ويتقتضي نوع والضمير يعود إلى الله، يعود خلق الله آدم على صورته يعود إلى الله، ويتقتضي المشابهة في مطلق الصورة، في نوع من المشابهة والمشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، كما حق هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قضى هذا الأئمة الإمام أحمد والشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. نعم.
ونقر بأن لله
أطلع في هذا اللي المسألة فيها إيش؟ في أخطاء، في أغلاط لبعض العلماء، وكما سبق حتى إمام ابن خزيمة إمام من أهل السنة غلط رد عليه شخص من تبية، وكيف من التنبيه أن الشيخ محمد رفض الدين الألباني غلط في هذا في مسألة الصورة، غلط قال أظن في السلسلة الصحيحة وفي غيرها أولها كلام، سمعت أيضا شريط في تأويلها، تأويل باطل على طريقة البدع، غلط رحمه الله، وليس بمعصوم، غلط من هو أكبر منه، أرض ابن خزيمة أكبر منه، فليس بمعصوم ولا يخل بقوله في هذا في شريط الله، وفي أظن في السلسلة الصحيحة أظن تكلم على الصورة ونفى أن يكون الضمير يعود إلى الله، هذا الذي أداه اجتهاده غلط كما غلط غيره، لكن الأئمة الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والجماعة الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من الأئمة كلهم فسروا أثبتوا الصورة لله عز وجل وبينوا أن المراد بالضمير الضمير يعود إلى الله، وهذا هو الحق الذي عليه المحققون والأئمة، ومن غلط يترحم عليه ويستغفر الله ويقول رحمه الله ولا نتبعه في الغلط. نعم.
ونقر بأن لله إصبعا. روى عبد الله رحمه الله قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال وتصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرجه هبة الله الطبري والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي. ولفظه: أخبرني المبارك بن عبد الجبار الصيرفي في حلقة والدي رحمه الله بجامع المنصور بإسناده عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي لفظ آخر قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. وروى
هذا المقطع في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، في إثبات صفة الأصابع لله. ولهذا قال المؤلف: ونقر بأن لله إصبعا. وذكر الحديث، قال: وروى عبد الله، وهو عبد الله، روى عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الجليل الإمام الحضر، وعبد الرحمن الهذلي المكي المهاجر البدري حديث بني زهرة، كان من السابقين الأولين. روى عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من أحبار اليهود. شبر، يقال شبر وحبر، وهو العالم اسمه شبر بكسر الحاء وفتحها. شبر، جاء حبر من أحبار اليهود يعني عالم من علماء اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع. كم أصبع؟ أربعة أصابع. إذا كان جعل الله السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع، في اللفظ الآخر خمسة أصابع. إذا كان جعل الله السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزون بيده خمسة أصابع، لإثبات خمسة أصابع لله عز وجل. وهذا ثابت في الحديث الصحيح، والرواية التي فيها خمسة أصابع رواها الإمام الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، في آخر باب من كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وذكر الحديث أن خمسة أصابع، قال: لكلام القيامة جعل الله السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر وشائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن بيده ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. وفي اللفظ الآخر: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال وتصديقا له، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العالم اليهودي أقره على إثبات الأصابع لله. ليست الحجة في كلام اليهودي، الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه. لا ولم يكن له أصابع لا أنكر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقره على باطل. بل النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وتعجب وصدق الحق، صدقه ضحك حتى بدأ زواجه تصديقا. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للحبر على إثبات الأصابع دليل على أن الأصابع صفة لله وأن الله خمسة أصابع. الدليل ما هو؟ هل الدليل قول اليهودي أو الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إقرار النبي وعدم إنكاره عليه. وفيه دليل على قبول الحق ممن جاء به، أن الحق يقبل ولو من كافر. هذا اليهودي كافر ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لما جاء بالحق يقبل الحق، دليل على أن الحق يقبل ممن جاء به ولو كان كافرا. إذا جاء شخص بالحق كافر أو فاسق نقبله ونرده؟ نقبله. حتى الشيطان، الشيطان إذا جاء بالحق يقبل. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ سكات الفطر طعام، فجاء رجل من صورة إنسان وجعل يحفظ من الطعام، فجاء إليه أبو هريرة قال كيف تسرق هذا صدقة؟ فقال أنا مسكين وصاحب عيال اتركني، فرحمه خلى سبيله. فلما كان في الصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل سرك البارحة يا ما؟ قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال ما إنه كذبك وسيعود. قال أبو هريرة فرصدته، عرفت أنه سيعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فجاء اليوم الثاني جعل يحفظ صلاة، فأخذ أبو هريرة فقال كيف تسرق من الطعام هذا زكاة صدقة؟ فقال دعني فإني صاحب عيال وحاجة ولا أعود، فرحمه وخلى سبيله. فلما كان الصباح سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل سرك البارحة؟ قال رسول الله شكى حاجة وعيالا وزعم أنه لا يعود. قال أما إنه كذبك وسيعود. فرصده في الليلة الثالثة فجاء يحفظ من الطعام فأخذه، فقال دعني صاحب حاجة وعيال، قلت لا أدعك هذه المرة ما يمكن، هذه ثالث مرة تدعي أنك لا تعود ثم تعود ما يمكن أترك. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال ما هي؟ قال إذا عودت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال معك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فلما علمه. فلما كان الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل سرك البارحة؟ قال رسول الله زعم أنه يعلم الكلمات ينفع له بها، وذكر له. فقال لقد صدقك وهو كذوب، صدقك يعني صدق في هذه المرة عشان تخلص منه، صدق وهو كذوب، هو من طبيعة الكذب لكن صدق في هذه المرة. ولهذا يقال في المثل قد يصدق الكذب، قد للتقليد. فالشيطان كذوب لكن صدق في هذه المرة، والشاهد أن الرسول قبل ذلك منه، قبل وصدقه. ويؤخذ من الحديث مشروعية قراءة آية الكرسي عند النوم، وأن من قرأها في ليلة لم يزل الله حافظ ولا يقربه من الشيطان. هل هذا من أخذنا من قول الشيطان ولا من أي أو من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان على هذا القول وعدم إنكاره عليه. فصدقك في هذه المرة هو كذب، فدل على أن الحق يقبل ممن جاء به. إذا جاء بالحق شيطان قبلنا، إذا جاء بالحق كافر قبلنا، إذا جاء بالحق فاسق قبلنا، وإذا جاء بالباطل شخص حتى ولو كان مسلم جاء بالباطل نرد الباطل، الباطل مردود. حتى ولو كان شخص مستقيم غلط وجاء بالباطل أنت أخونا ومستقيم، لكن هذا الباطل نرد عليك. ومن جاء بالحق قبلنا منه، ولو كان من اليهود ولو كان من الفساق ولو كان من الشياطين نقبله. الحديث في إثبات الأصابع لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبر أو الحبر. وذكر أيضا رواية البخاري، رواية البخاري قال إن هذا الحديث أخرجه هبة الله الطبري والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي، ولفظه لفظ أبي عيسى الترمذي. الأخبار المبارك بن عبد الجبار السلفي في حلقة والدي رحمه الله بجامع المنصور يستدعى على عبد الله، عبد الله بن مسعود قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وفي لفظ آخر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. وهذا رواه البخاري في كتاب التوحيد ورواه الإمام مسلم أيضا والترمذي. والأصبع في عشر لغات. الهمزة مثلثة والباء مثلثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة. يقال مثلا هات ضم الهمزة، ضم الهمزة وضم الباء، ضم الهمزة وافتح الباء، ضم الهمزة واكسر الباء، هذه ثلاث. بعدين افتح الهمزة وضم الباء، افتح الهمزة وافتح الباء، افتح الهمزة واكسر الباء، هذه كم؟ ست. هات الكسر، اكسر الهمزة وضم الباء، اكسر الهمزة وافتح الباء، اكسر الهمزة واكسر الباء، هذه كم؟ تسع. تقول اصبع اصبع اصبع، اصبع اصبع اصبع، اصبع اصبع اصبع، هذه ست. كم؟ تسع لغات. والعاشرة اسبوع، تكون عشر لغات، اسبوع عشر لغات في الاصبع. هذه باب الفائدة اللغوية، هذه فائدة لغوية. نعم.
وروى البخاري في صحيحه بإسناده في تفسير سورة نون عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وروى البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. على هذا هذا الحديث في إثبات صفة الساق لله عز وجل، في إثبات صفة الساق، وقوله يكشف ربنا عن ساقه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الله، في إثبات صفة الساق. والحديث رواه البخاري كما قال المؤلف في صحيح بإسناده في تفسير سورة نون، سورة نون والقلم وما يسطرون، عن أبي سعيد وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان له ولأبيه، أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان له ولأبيه صحبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا رواه البخاري في الصحيح في كتاب التفسير، رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. وهذا في موقف القيامة، في موقف القيامة كما سبق ان المؤمنين يرون ربهم كم مره؟ اربع مرات في موقف القيامه، المره الاولى ثم تحول غير الصفه التي راوها فينكرون، ثم يقال لهم هل بينكم وبينهم علامه؟ قالوا نعم بينه وبينه علامه الساق، كشف الساق، فيكشف الله عن ساقه فاذا راوه عرفوه فسجدوا، سجدوا لله. من الذي بقي؟ بقيه الكفار اين هم؟ الكفار جاء في الحديث الطويل أنه ينادي مناد لتتبع كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس ويسقطون في النار مع الشمس، ومن كان يعبد القمر يساقون إلى النار، إلى الشمس والقمر تلقيان في النار يوم القيامة مع من عبدهما، زيادة في تعديله. والنصارى يعبدون المسيح كذلك، يقال لهم أي من تعبد؟ قال المسيح، قال يقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا، ثم يساقون إلى النار سوقا. واليهود يساقون إلى النار سوقا، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يبقى المؤمن فقط. فيقال لهم من تعبد؟ أي إلى أينهم؟ قالوا ننتظر ربنا، نحن فارقنا الناس في الدنيا فنحن لا نعبد إلا الله، ننتظر ربنا. والمنافقون يبقون معهم، لماذا بقوا معهم؟ ما راحوا المنافقون معه، النصارى ذهبوا ساقطوا في النار، واليهود ألقوا في النار، وكل والأهل الأثان والمشي كلهم تسقطوا في النار مع من عبدوهم، وتبقى هذه الأمة يبقى المؤمن فيها منافقها. لماذا المنافق بقوا؟ لأن المنافقين يظهرون الإسلام في الدنيا ويبطنوا الكفر، وهم مع المؤمنين في الدنيا يصلون ويصومون ويجاهدون ويحجون، لكن ما عندهم إيمان في الباطن، فبقوا معهم، بقوا معهم ثم ينكروا بهم في النهاية. بقوا معهم قالوا نحن الآن معكم، نحن نصلي معكم ونصوم معكم، نحن مؤمنون، نظنون سينفعهم هذا. فإذا رأى المؤمنون العلامة التي بينهم وبين الله وهي كشف الساق، إذا كشف رب العزة وزيع عن ساقه سجد المؤمنون، خروا لله سجدا. ثم المنافقون يريدون أن يسجدوا مثل المؤمنين فلا يستطيعون. لماذا؟ يعود ظهر كل واحد طبقا واحدا، بمعنى طبقا واحدا يعني أن ظهره يصبح كأنه طبقة واحدة، ليس فيه فقرات، ما في فقرات، فيصبح كالجزء الصلب لا ينثني بعضه، ولا تعود فيه تلك المرونة التي كانت تتيح له السجود ومرونة الحركة. يعني في الدنيا في عمود فقري يثنيه، لكن في يوم القيامة الفقرات تذهب، الفقرات ما في فقرات، يصير صلب عظم واحد فلا يستطيع يثنيه. وهذا هو ما يقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما يستطيعون. ثم بعد ذلك إذا رفعوا رؤوسهم ذهبوا معهم النور، معهم النور ومعهم المنافقون يمشون، ثم ينطفئ نور المنافقين، ينطفئ نور المنافقين ويبقى المؤمنون معهم، معهم النور والمنافقون يبقون في الظلمة. فينادي المنافق المؤمنون قال: انظرونا نقتبس من نوركم، كما في الآية، انتظروا ما عندنا نور. قيل لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظهر من قبل العذاب، خلاص انفصل المؤمنون عن المنافقين، فيذهب المنافقين وساقوا إلى جهنم في الدرك الأسفل. قال الله تعالى في الآية: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم في نداء في ظلمة الآن، صوتون للمؤمنين يصوتون ينادون: ألمكم معكم؟ نحن نصلي معكم ونصوم معكم ونحج معكم ونجاهد معكم، ما الذي أصابنا؟ ما عندنا نور؟ ماذا يقول لهم المؤمنون؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، اليوم الغرور، وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. خسر انفصال كان، تبين الحقائق. يعني لا زالوا المنافقين في موقف القيامة يظنون أنهم سينجون، عندهم خداع، الخداع لا زال، والبهرج في يوم القيامة تكشف السرائر، ما في الخداع، ما ينفع أمام الله، والبهرج ما ينفع، ظهرت الحقائق، انطفأ النور وضرب بينهم بسور له باب وسيق الكفرة إلى النار، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث في إثبات الساق لله، إثبات الساق لله عز وجل. هذا الحديث في صحيح البخاري كما رأيتم، رواه البخاري في صحيحه، ورواه الإمام مسلم، رواه الشيخان، متفق عليه. فيه يكشف ربنا عن ساقه. أما الآية فهل الآية هي إثبات صفة الساق لله؟ وهي آية إيش؟ آية القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية اختلف العلماء هل هي من آية الصفات أو ليست من آية الصفات، وذلك أنه ليس فيه الضمير، ليس فيها ضمير إلى الله يوم يكشف عن ساق. قال بعض العلماء إنها من آية الصفات، والذين قالوا إنها من آية الصفات فيها إثبات ساق الله ضموا إليها الحديث، قالوا والدليل الحديث، يضمون إلى الحديث، فإذا ضممت إليها الحديث صارت من آية الصفات، وإذا فصلتها عن الحديث ليس فيها دليل على أن على إثبات الساق الله، لأن ما في إثبات الضمير يوم يكشف عن ساق. ولهذا قال بعضهم المراد بكشف الساق الشدة، الشدة يقال، تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت الحرب، والمراد شدة الهول في يوم القيامة. والذين قالوا إنها ليست من آية الصفات والمراد شدة الهول قالوا الدليل أنها ليس في إضافة إلى الله، ما في ما موضح الساق إلى الله. والذين أثبتوا قالوا إنها من آية الصفات ضموا إليها الحديث، قالوا الحديث يفسرها فهي من آية الصفات بدليل الحديث يوم يكشف عن ساقه، أما الحديث فهو صريح في إثبات الساق لله. وهذا وأهل السنة والجماعة أثبتوا الساق لله عز وجل من الحديث والآية بضمامة الحديث، ومن لم يضم الحديث الآية إلى الحديث لم يثبت الصفة. وعلى كل حال فصفة الساق ثابتة لله وهي من الصفات في هذا الحديث، والحديث صريح فيه على رواه الشيخان وغيرهما، والآية إذا ضم إليه الحديث دلت على إثبات الصفة. نعم.
وروى البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه
في أرض فلاه. نعم، هذا الحديث رواه البخاري كما ذكر المؤلف رحمه الله في إسناد عن أنس، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو حمزة الأنصاري الخزرجي جاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد عن 100، دعاه النبي بطول العمر وكثرة المال والولد والبركة فيه، فقبل الله دعوة نبيه فكان علما من علام النبوة، فلم يمت حتى تجاوز 100، وحتى رأى من ولده وولد ولده ما زاد عن 100، فقيل أنه 120 من أبنائه وأبنائه وأحفاده رضي الله عنه وارضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات ورواه مسلم في كتاب التوبة. والحديث له ألفاظ في هذا في الباب عن أبي هريرة ونعمان بن بشير والبراء بن عازب عند مسلم، وجاء في الحديث الآخر في بعض ألفاظه لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين يلقى راحلته وقد أضلها في أرض فلات فأخذ بخطامها. في اللفظ الآخر في بيان في صورة تصوير شد فرح هذا العبد، الله أشد فرحا بتوبتي من أحدكم حين أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة وقد بحث عنها فلم يجدها، فأيس من الحياة، أيس من الحياة في أرض مهلكة لا يستطيع يمشي ولا يستطيع يذهب، لا يستطيع يمشي بنفسه، وأرض مهلكة وليس عنده أحد، فأنيس ولا أحد، والأرض صحراء لا نهاية لها، وراحلته شردت حربت منه وعليها طعامه وشرابه، عليها الماء وعليها الطعام يركبها ويذهب إلى أي مكان، لكن هربت وذهبت في السراب رددت معها ما استطاعت، تعب راح، ماذا يعمل يمينا وشمالا، أيس من حياته، أيس من الحياة. قال فقال أنام تحت هذه الشجرة حتى أموت، فنام تحت شجرة ظل شجرة ليموت. فلما استيقظ من النوم وجد راحلته واقفة على رأسه، ماذا يكون فرحه؟ فرحه خفيف ولا شديد؟ ها شديد. قال فأخذ بخطامها، أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح يخاطب ربه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وقوله اللهم أنت عبدي خاطب الله كلمة كفر، لكن هل هو متعمد؟ لا، فدل على أن من تكلم بكلمة الكفر مخطئا لا يكفر. إذا الحديث فيه فوائد، منها أن من تكلم بكلمة الكفر مخطئا حبك الله لا يكفر، كذلك من تكلم بكلمة الكفر جاهلا لا يكفر، ومن تكلم بكلمة الكفر هازلا، من تكلم بكلمة الكفر هازلا، من تكلم بكفر الكفر عالما عامدا ذاكرا مختارا يكفر. سب الله وسب الرسول تكلم بكفر عالم قاصدا عالما مختارا ذاكرا، هذا لا يكفر. لكن من تكلم بكلمة الكفر ناسيا لا يكفر، من تكلم بكلمة مخطئا لا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر متعولا مخطئا لا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالكفر يكفر، من تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر قاصدا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر عالما يكفر، من تكلم بكلمة الكفر مختارا يكفر. متى ما لا يكفر؟ إذا تكلم الكفر مخطئا مثل هذا الرجل يريد أن يقول اللهم أنت ربي، فقال اللهم أنت عبدي، أنا أخطأ من شدة الفرح. وكذلك من تكلم بكلمة مكر مكرها أجبر، وضع السيف على رقبته وقيل تكلم بكلمة الكفر وإلا قتلناك، ثم تكلم بكلمة الكفر يكفر أو لا يكفر؟ في تفصيل، إن كان قلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، وإن كان قلبه مطمئن بالكفر كفر. الدليل قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هذه يعني فوائد ينبغي الإنسان أن يقيدها. من تكلم متى يكفر؟ إذا تكلم بكلمة الكفر قاصدا عالما مختارا ذاكرا، قاصدا لو لم يقصد كان مخطئا لا يكفر، ذاكرا لو كان ناسيا فلا يكفر، عالما لو كان جاهلا فلا يكفر، مختارا لو كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. إذا تكلم بكلمة الكفر قاصدا كفر، تكلم بكلمة الكفر خائفا كفر، تكلم بكلمة الكفر عالما كفر، تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالكفر يكفر، تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، تكلم بكلمة الكفر مخطئا لا يكفر، تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، تكلم بكلمة الكفر ذاكرا عالما قاصدا يكفر. فهذا الحديث في يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله يعني ضيعه في أرض فلاح صحراء مهلكة. فهذا الحديث فيه إثبات إيش؟ صفة الفرح لله، إثبات صفة الفرح لله، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته. إذا هذه من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته فيكون في هذه الحالة التي مرت إثبات صفة الفرح، وهي من الصفة الفعلية مثل الاستواء ومثل النزول ومثل الضحك ومثل الرضا والغضب، كل هذه من الصفات الفعلية. والصفات الفعلية ضابطها أنها هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، يضحك إذا شاء، يفرح إذا شاء، يغضب إذا شاء، ينزل إذا شاء. النوع الثاني صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عن الباري مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو، ما يقال في وقت في العلو وفي وقت في السفل، لا ملازمة، والعزة والعظمة والكبرياء. فيكون في درسنا اليوم مرة إثبات صفة الصورة لله عز وجل، إثبات صفة الأصبع لله والأصابع وأن الله خمسة أصابع، إثبات صفة الساق لله عز وجل، إثبات صفة الفرح، إثبات صفة الصورة هذا من الصفات الذاتية، والأصابع من الصفات الذاتية، والساق من الصفات الذاتية، والفرح من الصفات الفعلية. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والوسيلة والغير ما تبقى نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز إثبات القدمين لله أو هل يجوز إثبات القدمين لله أو نتوقف في ذلك؟
نعم بل تثبت القدم لله عز وجل. ثبت الحديث الصحيحة أن النار لا تمتلئ حتى يضع رب عزة فيها قدمه فيزول بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن في إثبات القدم لله. وفي لفظ حتى يضع فيها رجله في إثبات الرجل وإثبات القدم لله عز وجل. القدم صفة من صفات الله والرجل صفة من صفات الله إثبات القدم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما ثمرة الخلاف في قول من قال لأن آية يقول ما ثمرة الخلاف في قول من قال لأن آية يوم يكشف عن ساق من آيات الصفات ومن لم يثبت ذلك ومن هم الذين لم يثبتوا ذلك.
ثمرة الخلاف بس هل هي من آيات الصفات نثبت منها صفة الساق؟ بعض العلماء قال من صفة الساق والدليل على الحديث الحديث يفسرها ويدل عليها. وقال آخر من العلم إن ليست من آيات الصفات لأنها مستقلة وليس فيها ضمير يعود إلى الله يوم يكشف عن ساق. ويقول مثل صفة الساق من الحديث ويكشف. وأولئك قالوا مثل صفة الساق من الآية ومن الحديث هذا هو. وصفة الساق ثابتة لله على عند كل من الفريقين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في هذه العبارة يقبل الحق ممن جاء به ولكنه لا يطلب من أي أحد
لا يطلب من أي أحد يقبل الحق ممن جاء به كافرا أو شيطانا كما سمعت ولكنه لا إيش
لا يطلب من أي أحد.
لا بس الطلب شيء آخر. الحق يؤخذ من الكتاب والسنة من النصوص. ومن جاء بالحق فإنه يقبل منه ولا يرد عليه أيا كان. أما إذا ردنا نطلب الحق ما نطلب أن نقول تعال اليهود تعال أعطونا الحق أو نقول النصارى تعال أعطونا الحق. الحق نأخذه من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله. لكن شخص جاءنا بالحق ما نرده نقبله. واضح هذا؟ فقول الإنسان ولا نقبله. نعم الحق يؤخذ من الكتاب والسنة ولا نبحث عن الطاوله نقول تعالى اهل البدع تعالوا اعطونا الحق. ما عندهم حق. لكن من جاءنا بالحق نقبله ولا نرده. نعم
احسن الله اليكم. يقول السائل كيف نوفق بين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والحديث لان الله خلق ادم على صورته؟
لا منافاه بينهما. خلق الله ادم على صورته هذا يقتضي نوعا من المشابهة وهي المشابهة في مطلق الصورة. وليس كمثله شيء المثلية المنفية الكتاب والسنة هي المثلية في الجنس والمقدار. ليس كمثله شيء أن المثلية المنفية في الكتاب والسنة هي المماثلة في الجنس والمقدار. وأما هذه المشابه فنعم من المشابه والمشابه في مطلق الصورة، فما ما فيه معارضة بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا يقول: والدي اشترى سيارة من مال ربوي، فهل يجوز لي أن أقود هذه السيارة لقضاء بعض الأغراض الشخصية وقضاء حوائج العائلة؟
إذا كانت هذه السيارة اشتراها بمال، إذا كان هذا المال، إذا كان هذا الشخص له مال مختلط حلال وحرام، ثم اشترى السيارة بهذا المال الذي عنده فلا بأس. أما إذا كان اشتراها بمال يعني يعرف أن هذا المال ربوي، فهذا البيع باطل ولا يصح، بل وليس بيعا، فاسد البيع. لكن أنت لست مخاطب بذلك، مخاطب أبوك، وإذا احتجت إلى استعمالها فلا حرج، وإذا استغنيت إن كنت تستغني عنها فهو أولى، وإن كنت محتاج فلا حرج عليك. ولكن عليك أن تخاطب والدك وتنصحه أو توعز إلى من ينصحه وبين له أن هذا العقد فاسد، وأن عليه أن يرد السيارة إلى البنك ويأخذ ما دفع إليه من النقود، لأن بيع فاسد، بيع باطل، وليس بيعا. فإن عجز وأنا أنصحت فليس عليك شيء. نعم. وإن استغنيت فحسن، وإن احتجت فإن تستعملها وقت الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض طلبة العلم في بعض البلاد الإسلامية يدرسون عند المبتدعة
نعم.
ويقولون: نأخذ الحق ممن كان كما أخذه أبو هريرة من الشيطان، فما نصيحتك لهؤلاء؟
نعم، نقول إذا كان عندهم حق يأخذوا الحق من عندهم، لكن أهل البدع يلبسون عليهم. قد يكون طالب العلم ليس عنده بصيرة، تقول نريد نأخذ الحق. إذا كان هذا المبتدع ينبغي هجره، ينبغي أن تهجر هذا المبتدع. فإذا قرأت عند هذا المبتدع وطلبت العلم عليه، معناه أقررته على هذا، ويقال فلان يقرأ عند فلان تنسب إليه، فتكون أنت تابع لأهل البدع، ينبغي نهجر صاحب البدع. لكن لو جاء المبتدع بشيء من الحق نقبله، لكن يعني كون تدرس عليه تقول أخذ الحق، أنت ما عندك بصيرة تأخذ الحق والباطل جميعا، يدرسك الحق والباطل، كيف تفرق بين الحق والباطل وأنت طالب علم صغير؟ نعم. فعليك ألا تدرس عند المبتدع، تدرس عند أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل في هذه الآية يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هل فيها صفة؟
الجنب هذه أيضا هذه من مما اختلف العلماء فيها، هل يثبت صفة الجنب لله؟ قال بعض العلماء ليس فيها إثبات الصفة، وقال آخرون فيها إثبات الصفة لكن ضموا إليها نصوصا أخرى مثل الساق، مثل ما يكشف عن الساق. فالذين قالوا إن أخذوا صفة الساق من الآية ضموا إليها الحديث، وكذلك الجنب على ما فرط في جنب الله، قال بعض الناس ليست من آية الصفات، والمراد على ما فرط في حق الله وفيما أوجب الله عليه، وقال آخر أنها من آية الصفات لكن ضموا إليها أدلة أخرى، ومثل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هي من آية الصفات إثبات الوجه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، في خلاف، بعض العلماء قالوا نعم فيها إثبات الوجه الذي قالوا فيه، لكن ضموا إليها أدلة أخرى، وقال آخر ليست من آية الصفات، فثم قبلة الله، ثم القبلة. هذه الآيات الثلاث فيها خلاف، من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات، والذين قالوا أنها من آيات الصفات ضموا إليها نصوص أخرى، والذين قالوا ليست من آيات الصفات قالوا أنها لا تدل على الصفة. فأينما تقول فثم وجه الله إثبات القبلة، يوم يكشف عن ساق قالوا شدة الحر، معناه ما فرطت في جنب الله يعني في ما أوجب الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل جاء إلى قبر وطلب من صاحبه أن يدعو الله له، فهل هذا شرك أم بدعة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان صاحب القبر نبيا لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وإذا كان شركا فما وجه الشرك فيه؟
نعم، هذه المسألة، وهي أن يأتي الشخص إلى القبر ويقول يا صاحب القبر ادعو الله لي، هل هو شرك؟ هذا قال بعض العلماء إنه شرك، الشيخ الإسلام تيمية وجماعة، وقال آخر ليس بشرك لأنه ما دعا الميت، إنما سأل الميت أن يدعو له، والصواب أنه شرك لأنه دعاء لغير الله، والدليل النصوص الكثيرة أن من دعا غير الله فقد أشرك، وهذا دعا غير الله، ولو قال له ادعو الله لي هذا ميت، كيف تدعو الله؟ ما لا يسمع، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ويشمله قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كافرا. وقالوا الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون المعذبين، وهذا دعا مع الله إلها آخر، دعاه وقال يا فلان، وقال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فبكل حال لا يجوز للإنسان أن يدعو الميت ولا يقول يا فلان ادعو الله لي، لكن لو دعاه وقال يا فلان اغثني هذا أو فرج كربتي أو اغفر لي أو انصر لي على عدوي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك، هذا شرك بالإجماع لا خلاف فيه، ولا يختلف الحكم بين كونه نبي أو غير نبي، سواء كان نبيا أو وليا أو حتى ولو فاسق أو كافر. وقول السائل لأن الأنبياء أحياء في قبورهم والأرض لا تأكل أجسام، هذا صحيح، لكن حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا، حتى والشهيد أيضا وليس بنبي حي. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لكن حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا، ولكن هو ميت يحكم الدنيا. ولهذا قال الله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبل، فهو ميت لأنه خرجت روحه وانتقل إلى الآخرة، وهو حي لكن حياة برزخية. الروح لها صلة بالجسد تختلف متعلقاتها باختلاف أحواله، فلها صلة بالجسد في الدنيا ولها تختلف، ولها صلة ولها متعلق بحينما يكون نائم، تعلق الروح بالنائم ليس كتعلقها بالحي، فالنائم تجده الآن مات كأن موتة صغرى، والروح لها حركة سريعة، الروح لها حركة سريعة تطير في السماء وترجع بسرعة، بحيث إذا ضربت رجل النائم رجعت، وتكون قد تكون في مكان بعيد، تطير الأرواح. وكذلك لها صلة بالروح بالجنين حينما يكون في بطن أمه، ولها يختلف أيضا تعلق، وتعلقها بالميت في قبره يختلف، فالروح تعود إلى الجسد حينما يسأل، وكذلك تعذب الروح وتنعم مفردة ومتصلة بالجسد، والروح يبلى ويكون ترابا، الجسد يبلى ويكون ترابا، والروح تبقى في نعيم أو عذاب. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة، ولها صلة بالجسد سريعا، تتصل بالجسد سريعا وتعذب تنعم مفردة ومتصلة بالجسد. ولهذا ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، يعلق في شجر الجنة على صورة طائر، شكل طائر. وأما الشهداء فأرواحهم أكمل تتنعم في الجنة، أكمل من أرواح المؤمنين غير الشهداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تأكل من ثمارها وترد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فالشهداء لما بذلوا أجسادهم لله وأتلفوها لله عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها وهي حواصل طير الخضر. وأما المؤمن غير الشهيد فروحه تتنعم وحدها بدون جسد، تأخذ شكل طائر المؤمن نسمة يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يبعث. وأما روح الكافر إذا مات تنقل إلى النار أعوذ بالله، وتعذب في النار إلى يوم القيامة، ولها صلة بالجسد، والجسد يبلى ويكون ترابا والروح باقية إما في نعيم أو في عذاب. والتعلق الخامس تعلق الروح بالجسد يوم القيامة إذا بعث الله الأجساد. وهذا أكمل التعلقات. فالآن في الدنيا الآن الإنسان مكون من روح وجسد. النعيم والعذاب في الدنيا على الجسد أشد. إذا ضرب الإنسان تتألم الجسد أكثر من الروح، أليس كذلك؟ ويتنعم كذلك أكثر. وفي البرزخ بعد الموت بالعكس، الروح الأحكام على الروح أشد، يتألم الروح وتتألم وتتنعم أكثر من الجسد، ولهذا الجسد يبلى ويكون ترابا. وفي يوم القيامة يكون على حد سواء. إذا بعث الله الأجساد وعادت الأرواح إلى أجسادها صار الجسد والروح على حد سواء في النعيم والعذاب. أكمل التعلقات وأكمل اللذات للمؤمنين حينما يبعثهم الله، يتنعم الروح وتتنعم الجسد على حد سواء، كل يأخذ قصة كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قولكم حفظكم الله في مسألة الصورة، يقول قولكم في مسألة الصورة فيها نوع من المشابهة، وهي في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار. قولكم في الجنس عندي إشكال في إضافته إلى الله تعالى، أرجو منكم التوضيح.
نعم، هذا عقله. لا يكون عندك إشكال في الجنس، يعني ما تستطيع أن تكيف الرب. هل تستطيع أن تكيف الرب؟ ها، كيفية ذاته ما هي؟ لا يعلم ذاته إلا تستطيع كيف صفته؟ لا يكيف، كما قال المعلوم الله لا يعلم أحد كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه. فكما أنك لا تحيط علما بصفاته فلا تحيط علما بذاته. لا تكيف، لا أعلم كيفية ذاته إلا الله. ما تقول مما قال مشبهة، مشبهة الذي شبه الله بخلقه، وكثر من غلاة الشيعة، غلاة الشيعة بعضهم يقول إن الله على صورة الإنسان، وبعضهم يقول إن الله على صورة إن الله جسده من ذهب، تعالى الله ما يقول، وبعضهم يقول كذا. الآدمي نعلم كيفية ذاته، ذاته من أي شيء، من لحم ودم وعصب وعظام، هذا أكيد. لكن ما كيفية ذات الله ما نعلم، لا نعلم كيفية ذات الله إلا الله. هذا المعنى في الجنس والمقدار. هل تعلم لله حدا؟ الله تعالى أعظم من السماوات والأراضين، وأعظم من العرش. العرش سقف المخلوقات، محيط بالعالم، وله قوائم، وهو خلق من مخلوقات الله، والله فوقه وهو أعظم منه، أعظم من خلقه. فلا تحيط، لا تعلم لله مقدارا، ولا تعلم لله جنسا. ما تقول جنس من كذا كما يقول مشبهة، ولا جنس كذا من ذهب، ولا جنس من كذا. لا يعلم كيفية ذات الله إلا الله. لا يعلم كيفية الصفات، كيفية العلم، هل تعلم كيفية القدرة، كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية الاستواء، لا يعلمه إلا الله. نعم، فلا يكون عندك إشكال. المعنى لا يعلم كيفية ذات الله إلا الله، هذا المعنى. وأما المشابهة، يعني ليست المشابهة في كيفية الذات ولا في مقدار الذات، المشابهة في مطلق الصورة، في مطلق الصورة، واضح؟ لا في كيفية الذات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ورد في الحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهل لو أني حركت أصبعي يعتبر تشبيه؟
حركت أصبعك ليش؟ يعني ليش تحرك أصبعك؟ يعني الآن تحريك الأصبع الآن إن كان مقصودك يعني تحقيق الصفة فلا يكون تشبيه، لكن ما لا داعي لهذا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى بأصبعه إلى أذنه وعينه. قال العلماء: ليس المراد التشبيه، وإن المراد تحقيق صفة. المراد أن الله صفة حقيقية، وليس المراد المشابه وأن الله يشبه المخلوق في عينه وفي سمعه. لا، ليس المراد هذا. وكذلك رفع الأصبع، لا داعي لرفع الأصبع، هذا معلوم، الأصبع معلوم. وأنا ظننت أن السائل سيقول: ما معنى بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ بعض الناس فهموا من الحديث فهما فاسدا، وقالوا إن الحديث يدل على معنى فاسد فلا بد أن يؤول. والحديث صحيح مسلم، وإمام مسلم قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالذين توهموا أن الحديث له معنى فاسد قالوا: إننا نرى، لا نرى أصابع الحق في قلوبنا، لا نرى أصابع الحق في قلوبنا، ولا نرى أن أصابع الحق ملابسة لقلوبها، كل واحد يحس بجسده ما في أصابع الله، فدل على أن الحديث يدل على معنى فاسد لابد من تأويله. بين شيخ الإسلام في رسالة التمرية أن هذا المعنى الفاسد في رؤوسكم، الحديث ما دل إلا على معنى صحيح، لكن أفهامكم هي الفاسدة. في لغة العرب البينية، البينية لا يلزم منها المماسة ولا المحاذاة. قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. البينية واسعة، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض. هل السحاب يمس السماء؟ هل السحاب يمس الأرض؟ كم بين السحاب وبين السماء؟ كم بينه وبين الأرض؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض. البينية واسعة، ولا يلزم من البينية المحاذاة ولا المماسة. هذه لغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. قلوب العباد بين أصبعين من أصحابها الرحمن يقلبها كيف. لا نعلم كيفية البينية. فالله تعالى قلوه العباد بين أصبعين من أصحابها الرحمن هو فوق العرش، مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه واطلاعه وإحاطته، ومع المؤمنين بنصره وتأييده، وفوق العرش. وقلوب العباد بين أصبعين من أصحابها الرحمن وهو فوق العرش، ولا نعلم الكيفية، ونعلم أن الله تعالى مباين لخلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فالحديث ما دل على معنى صحيح، ولكن المعنى الفاسد هو الفهم الذي فهمه هؤلاء. وفق الله جميعا طاعته، وثبت الله جميعا هدى، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته. رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وغيرهما
وغيرهما
وروي على صورة الرحمن. رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن بطة وغيرهم. ونقر بأن
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في هذه الرسالة التي سماها كتاب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كصفة الكلام، والقرآن كلام الله، وصفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، والسمع والبصر والكلام والإرادة والأمر واليدين والوجه، كما سبق النزول والنفس. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته. رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وغيرهما. إن نقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته، والضمير يعود إلى الله، على صورته، على صورة الله، ففيه إثبات الصورة لله عز وجل، وأنها صفة من صفاته. قال رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وغيرهما، ورواه أيضا البخاري في صحيح كتاب الاستئذان، قال: خلق الله آدم على صورته، ثم قال: طوله في السماء 60 ذراعا. طوله، الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورته. فالحديث صحيح ثابت، وهو البخاري في صحيح كتاب الاستئذان، ورواه الإمام أحمد، ورواه ابن خزيمة وغيرهما. وروي على صورة الرحمن، في رواية: خلق الله آدم على صورة الرحمن. هذه الرواية قال المؤلف رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن بطة وغيرهم، رواه هذه الرواية. وهي خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذه ثابتة على صورة الرحمن. وذكر المحقق أنه رواها هذه الرواية خلق الله جميع صورة الرحمن رواه ابن أبي عاصم في السنة ورواه البيهقي في الأسماء والصفات وابن خزيمة في كتاب التوحيد والآجري في الشريعة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح وقد أنكر المازري ومن تبع صحة هذه الزيادة خلق الله آدم على صورة الرحمن إذ المحفوظ في معظم طرقه أن الله خلق آدم على صورته. ثم قال وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. قال قلت الزيادة ثابتة الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة زيادة خلق الله آدم على صورة الرحمن أخرجها ابن أبي عاصم في السنة. والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات وأخرج ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يوسف أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول. وقال من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة الرحمن. قال حرب الكرماني في كتاب سمعت إسحاق بن راهوية يقول صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وأيضا أيضا هذه الرواية صح الحافظ في كتاب الاستدلال في الجزء 11 في فتح الباري خلق الله على صورة الرحمن. وقال إسحاق الكوسج سمعته أحمد يقول هو حديث صحيح خلق الله على صورة الرحمن. وقال الطبراني في كتاب السنة حدثنا عبد الله بن أحمد قال قال رجل لأبي إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجل فقال كذب هو قول الجهمية. فإلى هذه الرواية خلق الله على صورة الرحمن ثابتة روها الدارقطني كما ذكر المؤلف وروها أبو بكر النجاد ورواها أيضا ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات. وأيضا الحافظ قال صحة وقال إسنادها لا بأس بها في كتاب الاستدلال في الجزء 11. والدارقطني إمام محدث فقيه وشيخ العراق وأبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن بن سعيد البغدادي الحنبلي النجاد ولد سنة 53 و200 وتوفي سنة 48 و300. وكذلك أبو عبد الله بن بطة معروف من الحنابلة وإمام القدوة وعابد وفقيه ومحدث وشيخ العراق أبو عبد الله عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن حمدان العقبلي الحنبلي بن بطة. فإذا هذه الرواية ثابتة. وأما خلق الله آدم على صورته فهذا رواه البخاري في الصحيح خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. ورواه الإمام أحمد أيضا كما ذكر المؤلف ورواه ابن خزيمة. وهذا الحديث في إثبات فيه إثبات الصورة لله عز وجل كسائر الصفات. فالله تعالى صورة لا تشبه صورة الآدميين فالتشبيه منفي التمثيل منفي. يقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى له صورة وله سمع وله بصر وله يد وله رجل وله وجه وله علم وله لا يماثل صفات لا يماثل صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. أسماؤه وصفاته تليق به سبحانه وتعالى كما أن المخلوق أسماؤه وصفاته تليق به. فكما أن لله وجها لا يماثل وجوه المخلوقين وله علم لا يماثل علم المخلوقين وله سمع لا يمثل المخلوق فله صورة لا تمثل صورة المخلوقين. وقد اختلف الناس في مرجع الضمير في قوله خلق الله آدم على صورته مع صح الحديث صحيح لا إشكال فيه صحيح في رواه البخاري في أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري رواه هذا الحديث خلق الله آدم على صورته. لكن اختلف الناس في مرجع الصورة في مرجع الضمير على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال قد ذكرها الرازي في كتابه أساس التقسيس أو تأسيس التقديس. الرازي وعبد الله الرازي له كتاب سماه تأسيس التقديس، ذكر فيه حديث وذكر فيه حديث الصورة هذا وغيره من الحديث، ويؤولها على طريقة الأشاعرة. رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقض هذا الكتاب كتاب سماه نقض التأسيس، نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية، في كتاب عظيم من عيون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب اسمه بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية، وبعضهم يسميه نقض التأسيس، هو كتاب عظيم فيه بحوث لا توجد في غيره، منها بحث الصورة، منها إثبات الحق لله عز وجل وغيره من الصفات، هو كتاب عظيم بلغ مجلدات. الكتاب قسم الكتاب على 8 رسائل دكتوراه، وكلها نوقشت، وهو الآن يطبع إن شاء الله في مجمع الملك فهد في المدينة تبع تبنت وزارة الشؤون الإسلامية. ومن ذلك هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، مبحث الصورة هي رسالة كاملة، رسالة دكتورة كاملة، مبحث الصورة خلق الله آدم على صورته. وذكر جمع المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث الذي جاء في الصورة، وكذلك الحديث في الرؤية، في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وجمع الحديث في هذا، وقال إن الأدلة التي الأدلة دلت على أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة 4 مرات، 4 مرات. الحديث صحيح ثابت، المرة الأولى يرونه، ثم يرونه في الموقف الثانية فيتجلى لهم في الصورة، فتجلهم في غير الصورة التي رأوه في أول مرة، فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيتجلى لهم في الصورة التي يعرفون في المرة الثالثة يرونه فيسجدون له، ومعهم المنافقون، والمنافقون لا يستطيعون السجود، المؤمن يسجد والمنافق يجعل الله ظهره طبقا واحدا، طبق واحد ما في فقرات كسلاسل البقر، فلا يستطيع السجود. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وهذا العلامة بينهم وبين الله عز وجل كشف الساق. فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه في الصورة التي رأوه في أول مرة، هذه المرة الرابعة 4 مرات. وكذلك هذه الصورة خلق الله آدم على صورته، بين الشيخ الإسلام رحمه الله الخلاف في هذا، خلاف الناس، وأن الناس لهم 3 أقوال ذكرها الرازي في تأسيس التقديس. القول الأول أن الضمير خلق الله آدم على صورته يعود إلى آدم، يكون معنى خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا يفسد المعنى، في خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا أنكره الإمام أحمد رحمه الله لما سأله ابنه قال خلق آدم على صورة، خلق الله آدم على صورته على صورة آدم، فقال الإمام أحمد هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ خلق الله آدم على صورة آدم، كيف هل له صورة آدم؟ هل له صورة قبل أن يخلق؟ ما له صورة قبل أن يخلق؟ هل يفسد المعنى؟ قال الإمام أحمد هذا قول الجهمية، خلق الله آدم على صورة آدم. القول الثاني أن الضمير يعود إلى المضروب، إلى المضروب، لما تقاتل رجلان ضرب أحدهما الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاتل، إذا قاتل أحدكم فليلسن بالوجه، فإن الله خلق آدم على صورة، على صورة المضروب. وهذا تشبيه مقلوب، هذا تشبيه مقلوب، الأصل أن يشبه المضروب بآدم ولا يشبه آدم بالمضروب؟ الأصل أن يشبه آدم بالمضروب، لأن المضروب من أبنائه من ولده، فقال لا تضرب بالوجه، فإن الله خلق آدم على صورة، على صورة المضروب، فيقول هذا تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب، شبه آدم بإيش؟ بالمضروب، والأصل يشبه المضروب بآدم، فيقول الثاني أنه يعود إلى المضروب، وهذا باطل أيضا، هذا باطل، لأنه ليس لآدم صورة قبل أن يخلقه الله، والمضروب أحد أولاده، القول الثالث الذي هو الصواب أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته يعود إلى الله، ويؤيده هذه الرواية خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذه الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، خلق الله آدم على صورة الرحمن، رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن بطة، وهي صحيحة ثابتة، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر في الجزء 11 من فتح الباري كتاب الاستئذان قال إنها رواية ثابتة، وهي تؤيد أن الضمير يعود إلى الله. الصحيح في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته، وفي الرواية الدارقطني خلق الله آدم على صورة الرحمن، فهذه الرواية تدل على أن الضمير يعود إلى من؟ إلى الله، خلق الله آدم على صورته. ويؤخذ من الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، وأن لله صورة لا تشبه الصور، كما أن لله سمع وبصر وعلم وقدرة، وكما ذكر كما ذكر ابن قتيبة يقول إن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين والعينين، كما أن الله له عينين له أصابع وله عينين، فكذلك له صورة، لكن لما كانت هذه النصوص مألوفة ألفت أثبتوها، وأنكروا الصورة لأنهم لم يألفوها، وإلا فالصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعينين، وإنما وقع الإلف في الأصابع والعينين لمجيئها في القرآن، وهذه لم تأتي في القرآن فلذلك أنكروها. وقد غلط في هذا أيضا حتى بعض علماء السنة، بل بعض الأئمة، هو ابن خزيمة رحمه الله، ابن خزيمة إمام من أئمة أهل السنة، يسمى ابن خزيمة، هو يسمى إمام الأئمة، ومع ذلك غلط في كتابه كتاب التوحيد، وظن أن الضمير لا يعود إلى الله، ظن أن فيه تشبيه، أنه لازم من تشبيه، وقال أيها الناس لا تغلطوا ولا تغالطوا، فلا تقولوا أن الضمير يعود إلى الله. قد رد عليه الشيخ ابن تيميه رحمه الله وبين هذا معدود في غلطاته ليس بمعصوم، قال الصواب ان الضمير يعود الى الله، ويؤيد هذا الروايه روايات الدارقطني وابن خزيمه وبكر النجاد خلق الله آدم على صوره الرحمن. وعلى هذا فيكون في الحديث في اثبات الصوره وقد غلط من قال ان خلق الله آدم على صورته، فسر الصورة بالصفة، قال خلق الله آدم على صورته أي على صفته، على صفاته، فسر الصورة بالصفة. وكذلك قول بعضهم خلق الله آدم على صورته خلقه متصفا بالصفات من السمع والبصر والكلام، قال خلق الله آدم على صورته يعني متصفا بالصفات، وهذا ليس بصحيح. لو كونه متصل بالصفات هذا لا إشكال فيه، خلق الله آدم على صورته يعني يكون متصل بالصفات من السمع والبصر والكلام، لو كان المراد هذا كان لما خص الصورة، خلق الله آدم على يقيل متصل بالصفات، أو قيل خلق الله آدم على كذا، فدل على أنه ليس المراد به الصورة الصفة، وليس المراد به أنه متصل بالصفات، وإنما المراد إثبات الصورة. ولكن لا يلزم من ذلك التشبيه، والتمثيل، لأن التشبيه والتمثيل منفي بالأدلة العقلية وبالأدلة الشرعية. بالأدلة الشرعية قال الله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سبيا، فلا تضربوا لله الأمثال. وكذلك الأدلة دل العقل على أن الله لا يماثله أحد من خلقه، ولكن هذه الإضافة في قوله خلق الله على صورته تقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة، لا في الجنس والمقدار، لا في الجنس ولا في المقدار، المشابهة في الجنس والمقدار منفي، منفي بالكتاب منفي بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية. فالآدم لا يماثل الله في الجنس ولا في المقدار، وإنما المماثلة تقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة، مشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. ومثال ذلك، ولا مثل من رأى صورة القمر في الماء، من رأى صورة القمر في الماء، فهذه صورة القمر في الماء، الصورة التي في القمر تشابه القمر في أي شيء؟ في الصورة. لكن هل تشابه في الجنس؟ لا. جنس القمر ما هو؟ من زجاج أو من صخور؟ الله أعلم. لكن هل الصورة اللي في الماء جنسها جنس الصورة اللي في السماء؟ لا. هل تشابه في المقدار؟ مقدار القمر هذا مساحة طويلة. أما القمر الصورة اللي في الماء من مقدار يمكن شبر في اليد أو أقل، فلا تشابه، فليست المشابهة في الجنس ولا في المقدار، وإنما مشابهة في نوع من يقصد نوع من المشابهة، وهي زائدة على المشابهة في المشابهة التي تكون في الذهن بين الأشياء عند القطع عن الإضافة والاختصاص. إذا قيل علم، سمع، بصر، قدرة، يدخل فيها علم الخالق وعلم المخلوق. علم قطعت عن الإضافة والاختصاص، علم، قدرة، سمع، بصر، يدخل فيها علم الخالق وعلم المخلوق، قدرة الخالق وقدرة المخلوق. في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ مشابهة لكن في الذهن. لكن إذا أضفت قل علم الخالق زالت المشابهة، قدرة الخالق زالت المشابهة، علم المخلوق زالت المشابهة، قدرة المخلوق زالت المشابهة. لكن اقطع عن الإضافة والاختصاص، علم، قدرة، سمع، بصر، علم، كلام، في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ يدخل يشمل علم الخالق وعلم المخلوق ولا ما يشمل؟ إذا قلت علم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق. لكن هذا الشمول أين هو؟ في الذهن. في الذهن إذا قطعت عن الإضافة والاختصاص صار جاءت مشابهة لكن في الذهن. وإذا أضفت انسحب وكون في الدنيا لا في الخارج وزالة المشابهة. علم، قدرة، سمع، بصر، هذا يشمل علم الخالق وعلم المخلوق لكن في الذهن. لكن هات الإضافة علم الخالق، هات الصفة علم إلهي، قدرة إلهية، خلاص زالت المشابهة وانتقل من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. هذه المشابهة التي في الذهن لا بد من إثباتها. من لم يثبت المشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق في الذهن فإنه يلزمها أن ينكر وجود الله. ولهذا لما قالت الجهمية قالوا إن الله لا يشابه المخلوقين بوجه من وجوه الشبه. لما قالوا هذا قال الإمام أحمد كفرته في كتابه الرد على الزنادقة. الإمام أحمد له رسالة كتاب الرد على الزنادقة سبقنا هنا في الدورة في بعض السنوات الماضية. لما قال الجهمية إن الله لا يشابه المخلوقين بوجه من وجوه الشبه قال الإمام أحمد كفرتم. لماذا؟ لأنهم أنكروا المشابهة في مطلق الصفات عند القطع عن الإضافة والاختصاص. ومن أنكر ذلك أنكر وجود الله. ولا بد أن تثبت نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصفة عند القطع عن الإضافة والاختصاص. من قال إن الله لا يشبه المخلوق في مسمى العلم، مسمى المخلوق، مسمى القدرة، مسمى السمع، أنا أنكر علم الله وأنكر القدرة وأنكر السمع وأنكر سائر الصفات، فلزمه أن ينكر وجود الله. إذا لا بد أن تثبت نوع من المشابهة، نوع من المشابهة لا بد أن تثبت بين الخالق والمخلوق. ما هو؟ المشابهة في مطلق الوصف عند القطع عن الإضافة والاختصاص. وهذه المشابهة تكون في الذهن لا في الخارج، وهي مجرد علم، مجرد قدرة، اسم علم، اسم قدرة، اسم سمع، اسم بصر، وهكذا. والجهمية قالوا إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبع، يعني ولا في مسمى العلم ولا في مسمى القدرة. فقال الإمام حد يلزمكم أن تنكروا وجود الله فكفرتم لأنكم أنكرتم وجود الله. فالذي لا يثبت المشابهة في مجرد العلم، في مطلق العلم، مطلق القدرة، مطلق السمع، مطلق الوجود، كلمة وجود تشمل وجود الخالق ووجود المخلوق في مشابهة بين الوجود. الوجود ما هو؟ ضد العدم، الحياة ضد الممات. فالذي يقول إن الله لا يماثل المخلوقين في مطلق الوجود ولا في مطلق الحياة معناه أنكر وجود الله فيكون كافرا، كما كفرهم الإمام حتى الرد على الزنادقة. واضح هذا؟ المشابهة في مطلق الصورة هذه زائدة، زائدة عن المشابهة في الذهن، وهي المشابهة في مطلق الصورة، يقصد نوعا من المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، لا في الجنس والمقدار. سيكون في الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، إثبات الصورة وهي تقتضي نوعا من المشابهة، نوعا من المشابهة في صورة آدم، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار. وهذا هو الصواب من الأقوال الثلاثة، أن الضمير يعود إلى الله، وأن فيه إثبات الصورة لله، وأنها كسائر الصفات. ولهذا نقل المحقق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا الحديث خلق الله ودمع رسوله رواه أحمد في مسند أبي هريرة ورواه البخاري في كتاب الاستئذان، وقال عبد الله بن وكان في كتاب أبي وطوله 60 ذراعا، خلق الله آدم على صورته ثم قال طوله في السماء 60 ذراعا، طول آدم طول آدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث يعني خلق الله آدم على صورته لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة نزاع، لأن الضمير عائد إلى الله. إذن القرون الثلاثة قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قرن الصحابة والتابعين والتابعين، في القرون الثلاثة، القرن الأول القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الثاني قرن التابعين، والقرن الثالث قرن تابع التابعين. القرون الثلاثة المفضلة ليس، يقول شيخ الإسلام، ليس بينهم نزاع في أن الضمير يعود إلى الله. إذن هم على خير القرون، ما في إشكال عندهم إلى أن الضمير يعود إلى الله. قال فإنه مستفيض من طرق متعددة من عدة من الصحابة أن الضمير يعود إلى الله. إذن متى الخلاف جاء؟ بعد القرون المفضلة. وإذا كان القرون المفضلة الثلاثة ليس بينهم خلاف فالمعول عليهم، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، الصحابة والتابعون هم أهل الحق، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هي الفرقة الناجية. قال هذا الحديث خلق الله ورسوله لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عاد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة من عدة من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. قال وأهل السنة يثبتون صفة الصورة لله، أهل السنة يثبتون صفة الصورة لله، وأهل البدع ينكرونها، البدع من الأشاعرة المعتزلة والجهمية ينكرون، كما أنهم ينكرون السمع والبصر والعلم والقدرة، إلا الأشاعرة يثبتون الصفات السبع فقط، يثبتون الصفات السبع الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وينكرون سائرها يعولونها، والمعتزلة ينكرون سائر الصفات. قال وأهل السنة يثبتون صفة الصورة لله ويؤمنون بها ويقولون بإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال العاجري في كتاب الشريعة بعد رواية لحديث الصورة هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال كيف ولما، ما يقال كيفية الصورة على كذا وكذا، ما يقال كيف، لا تكيف صفة الله، لا تسأل عن كيفية الصورة ولا كيفية العلم ولا كيفية القدرة ولا كيفية الاستواء، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا يقال كيف ولا لما، لا تقال كيف صفات الله ولا تقول لما، لما فعل الله كذا، لما قال كذا، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. وقد نص الإمام أحمد على ذلك فقال في حديث الصورة لا نفسره كما جاء، لا نفسره كما جاء الحديث، يعني لا نفسره تفسير الجهمية. ولذا أنكر الإمام أحمد على من أول حديث الصورة وأعاد الضمير على غير الله، فقد قال في رواية أبي طالب من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق. وهذا تنبيه من الإمام أحمد على أن كل من عاد الضمير على غير الله فقد سلك الطريق الجهمية. ويقول ابن قتيبة رحمه الله والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منها بكيفية ولا أحد. وكما سبق أن الصورة صفة من صفات الله، ويتقتضي والضمير يعود إلى الله، يعود إلى خلق الله آدم على صورته يعود إلى الله، ويتقتضي المشابهة في مطلق الصورة، في نوع المشابهة والمشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، كما حق هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قرر هذا الأئمة الإمام أحمد والشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. نعم.
ونقر بأن لله
لأن أطل في هذا، لأن المسألة فيها إيش؟ في أخطاء، في أغلاط لبعض العلماء، وكما سبق حتى إمام ابن خزيمة إمام من أهل السنة غلط رد عليه شخص من تبية، وكذا من التنبيه النال الشيخ محمد رفض الدين العباني غلط في هذا في مسألة الصورة، غلط قال أظن في السلسلة الصحيحة وفي غيرها أولها كلام سمعت أيضا شريط في تأويلها تأويل باطل على طريقة البدع، غلط رحمه الله وليس بمعصوم، غلط من هو أكبر منه، أرض ابن خزيمة أكبر منه فليس بمعصوم ولا يخل بقوله في هذا في أظن في شريط الله وفي أظن أظن في السلسلة الصحيحة أظن تكلم على الصورة ونفى أن يكون الضمير يعود إلى الله، هذا الذي أداه اجتهاد وغلط كما غلط غيره، لكن الأئمة الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة وجماعة الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من الأئمة كلهم فسروا أثبتوا الصورة لله عز وجل وبينوا أن المراد بالضمير يعود إلى الله، وهذا هو الحق الذي عليه المحققون والأئمة، ومن غلط يترحم عليه ويستغفر الله ويقول رحمه الله ولا نتبعه في الغلط. نعم.
ونقر بأن لله إصبعا، روى عبد الله رحمه الله قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال وتصديقا له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أخرجه هبة الله الطبري والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي، ولفظه أخبرني المبارك بن عبد الجبار الصيرفي في حلقة والدي رحمه الله بجامع المنصور بإسناده عن عبد الله قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال وما قدر الله حق قدره، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي لفظ آخر قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. وروى
نعم هذا المقطع في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، في إثبات صفة الأصابع لله، ولهذا قال المؤلف ونقر بأن لله إصبعا، وذكر الحديث قال وروى عبد الله وهو عبد الله روى عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الجليل الإمام الحضر وعبد الرحمن الهذلي المكي المهاجر البدري حديث بني زهرة كان من السابقين الأولين. روى عبد الله بن مسعود قال جاء شبر من أحبار اليهود. شبر يقال شبر وحبر وهو العالم اسمه شبر بكسر الحاء وفتحها. شبر جاء حبر من أحبار اليهود يعني عالم من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على أصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع كم إصبع؟ أربعة أصابع. إذا كان جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع باللفظ الآخر خمسة أصابع. إذا كان جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزون بيده خمسة أصابع لإثبات خمسة أصابع لله عز وجل. وهذا ثابت في الحديث الصحيح. الرواية التي فيها خمسة أصابع رواها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في آخر باب من كتاب التوحيد وباب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وذكر الحديث أن خمسة أصابع قال فكلام القيامة جعل الله السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر وشائر الخلق على أصبع ثم يهزهن بيده ثم يقول أنا الملك أنا الملك. وفي اللفظ الآخر أين الملك؟ أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال وتصديقا له. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العالم اليهودي أقره على إثبات الأصابع لله. ليست الحجة في كلام اليهودي، الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنكر عليه، لا يلوم كل الله أصابع لا أنكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقره على باطل، بل النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وتعجب وصدق الحق، صدقه ضحك حتى بدأ زواجه تصديقا. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للحبر على إثبات الأصابع دليل على أن الأصابع صفة لله وأن الله خمسة أصابع. الدليل ما هو؟ هل الدليل قول اليهودي أو الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إقرار النبي وعدم إنكاره عليه. وفيه دليل على قبول الحق ممن جاء به أن الحق يقبل ولو من كافر. هذا اليهودي كافر ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لما جاء بالحق يقبل الحق، دليل على أن الحق يقبل ممن جاء به ولو كان كافرا. إذا جاء شخص بالحق كافر أو فاسق نقبله ونرده؟ نقبله. حتى الشيطان إذا جاء بالحق يقبل. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة الفطر طعام، فجاء رجل صورة إنسان وجعل يحفظ من الطعام، فجاء إليه أبو هريرة قال كيف تسرق هذا صدقة؟ فقال أنا مسكين وصاحب عيال اتركه، فرحمه خلى سبيله. فلما كان في الصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل سرك البارحة يا رسول الله؟ شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال ما إنه كذبك وسيعود. قال أبو هريرة فرصدته عرفت أنه سيعود، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فجاء اليوم الثاني جعل يحفظ صلاة، فأخذ أبو هريرة فقال كيف تسرق من الطعام هذا زكاة صدقة؟ فقال دعني فإني صاحب عيال وحاجة ولا أعود، فرحمه وخلى سبيله. فلما كان الصباح سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل سيرك البارحة؟ قال رسول الله شكى حاجة وعيالا وزعم أنه لا يعود. قال أما إنه كذبك وسيعود. فرصده في الليلة الثالثة فجاء يحتم من الطعام فأخذه، فقال دعني صاحب حاجة وعيال، قلت لا أدعك هذه المرة ما يمكن، هذه ثالث مرة تدعي أنك لا تعود ثم تعود ما يمكن أترك. فقال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال ما هي؟ قال إذا عويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال معك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فلما علمه. فلما كان الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل سرخ البارحة؟ قال رسول الله زعم أنه يعلم الكلمات يفعل له بها وذكر له. فقال لقد صدقك وهو كذوب. صدقك يعني صدق في هذه المرة عشان تخلص منه، صدق وهو كذب من طبيعة الكذب لكن صدق في هذه المرة ولهذا يقال في المثل قد يصدق الكذب قد للتقليد. فالشيطان كذب لكن صدق في هذه المرة، والشاهد أن الرسول قبل ذلك منه، قبل وصدقه، ويأخذ من الحديث مشروعية قراءة آية الكرسي عند النوم، وأن من قرأ في ليلة لم يزل الله يحافظ ويعقبه من الشيطان. هل هذا من أخذنا من قول الشيطان ولا من أي أو من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان على هذا القول وعدم إنكاره عليه، فصدق في هذه المرة وهو كذب، فدل على أن الحق يقبل ممن جاء به. إذا جاء بالحق شيطان قبلنا، إذا جاء بالحق كافر قبلنا، إذا جاء بالحق فاسق قبلنا، وإذا جاء بالباطل شخص حتى ولو كان مسلم جاء بالباطل نرد الباطل، الباطل مردود. حتى ولو كان شخص مستقيم غلط وجاء بالباطل أنت أخونا ومستقيم، لكن هذا الباطل نرده عليك. ومن جاء بالحق قبلنا منه، ولو كان من اليهود، ولو كان من الفساق، ولو كان من الشياطين نقبله. الحديث في إثبات الأصابع لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبر أو الحبر. وذكر أيضا رواية البخاري، رواية البخاري قال إن هذا الحديث أخرجه هبة الله الطبري والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي، ولفظه لفظ أبي عيسى الترمذي. الأخبار المبارك بن عبد الجبار السلفي في حلقة والدي رحمه الله بجامع المنصور يستدعي على عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بنت نواجذه وقال: وما قدر الله حق قدر. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي لفظ آخر: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. وهذا رواه البخاري في كتاب التوحيد، رواه الإمام مسلم أيضا والترمذي. والإصبع في عشر لغات. الهمزة مثلثة والباء مثلثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة. يقال مثلا: هات ضم الهمزة، ضم الهمزة وضم الباء، ضم الهمزة وافتح الباء، ضم الهمزة واكسر الباء، هذه ثلاث. بعدين افتح الهمزة وضم الباء، افتح الهمزة وافتح الباء، افتح الهمزة واكسر الباء، هذه كم؟ ست. هات الكسر، اكسر الهمزة وضم الباء، اكسر الهمزة وافتح الباء، اكسر الهمزة واكسر الباء، هذه كم؟ تسع. تقول: اصبع اصبع اصبع، اصبع اصبع اصبع، اصبع اصبع اصبع، هذه ست. كم؟ تسع لغات. والعاشرة اصبوع، تكون عشر لغات، اصبوع عشر لغات في الاصبع. هذه باب الفائدة اللغوية، هذه فائدة لغوية. نعم.
وروى البخاري في صحيحه بإسناده في تفسير سورة نون عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وروى البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. على هذا، هذا الحديث في إثبات صفة الساق لله عز وجل، في إثبات صفة الساق. وقوله يكشف ربنا عن ساقه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الله، في إثبات صفة الساق. والحديث رواه البخاري كما قال المؤلف في صحيح بإسناده في تفسير سورة نون القلم وما يسطرون، عن أبي سعيد وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان له ولأبيه، أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان له ولأبيه صحبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا رواه البخاري في الصحيح في كتاب التفسير، رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وهذا في موقف القيامة. في موقف القيامة كما سبق إن المؤمنين يرون ربهم كم مرة؟ 4 مرات في موقف القيامة. المرة الأولى ثم يتحول في غرفة التي رأوها فينكرون، ثم يقال لهم هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم بينه وبينه علامة، الساق، كشف الساق، فيكشف الله عن ساقه، فإذا رأوه عرفوه فسجدوا، سجدوا لله. من الذي بقي؟ بقية الكفار. أين هم الكفار؟ جاء في الحديث الطويل أنه ينادي مناد لتتبع كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس ويسقطون في النار مع الشمس، ومن كان يعبد القمر يساقون إلى النار، إلى الشمس والقمر تلقيان في النار يوم القيامة مع من عبدهما، زيادة في تعذيبهم. والنصارى يعبدون المسيح كذلك، يقال لهم أي من تعبدون؟ قال المسيح، قال يقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا، ثم يساقون إلى النار سوقا. واليهود يساقون إلى النار سوقا. فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يبقى المؤمن فقط. فيقال لهم من تعبد أي إلى أينهم؟ قالوا ننتظر ربنا، نحن فارقنا الناس في الدنيا فنحن لا نعبد إلا الله، ننتظر ربنا. والمنافقون يبقون معهم. لماذا بقوا معهم؟ ما راحوا المنافقون معه. النصارى ذهبوا ساقطوا في النار، واليهود ألقوا في النار، وكل أهل الأثان والمشركين كلهم تساقطوا في النار مع من عبدوهم. وتبقى هذه الأمة يبقى المؤمن فيها منافقون. لماذا المنافقون بقوا؟ لأن المنافقين يظهرون الإسلام في الدنيا ويبطنون الكفر، وهم مع المؤمنين في الدنيا يصلون ويصومون ويجاهدون ويحجون، لكن ما عندهم إيمان في الباطن، فبقوا معهم، بقوا معهم ثم ينكروا بهم في النهاية. بقوا معهم، قالوا نحن الآن معكم، نحن نصلي معكم ونصوم معكم، نحن مؤمنون، نظنون أن سينفعهم هذا. فإذا رأى المؤمنون العلامة التي بينهم وبين الله وهي كشف الساق، إذا كشف رب العزة وزيع عن ساقه سجد المؤمنون، خروا لله سجدا. ثم المنافقون يريدون أن يسجدوا مثل المؤمنين فلا يستطيعون. لماذا؟ يعود ظهر كل واحد طبقا واحدا، بمعنى طبقا واحدا يعني أن ظهره يصبح كأنه طبقة واحدة، ليس فيه فقرات، ما في فقرات، فيصبح كالجزء الصلب لا ينثني بعضه، ولا تعود فيه تلك المرونة التي كانت تتيح له السجود ومرونة الحركة. يعني في الدنيا في عمود فقري يثنيه، لكن في يوم القيامة الفقرات تذهب، الفقرات ما في فقرات، يصير صلب، صلب عظم واحد فلا يستطيع يثنيه. وهذا هو ما يقول تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما يستطيعون. ثم بعد ذلك إذا رفعوا رؤوسهم ذهبوا معهم النور، معهم النور ومعهم المنافقون يمشون، ثم ينطفئ نور المنافقين، ينطفئ نور المنافقين، ويبقى المؤمنون معهم النور، والمنافقون يبقون في الظلمة. فينادي المنافق المؤمن قال انظرونا نقتبس من نوركم كما في الآية، انتظروا ما عندنا نور. قيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، خلاص انفصل المؤمنون عن المنافقين. فيذهب بالمنافقين وساقوا إلى جهنم في الدرك الأسفل. قال الله تعالى في الآية يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم في نداء في ظلمة الآن، صوتون للمؤمنين يصوتون ينادون ألم يكن معكم؟ نحن نصلي معكم ونصوم معكم ونحج معكم ونجاهد معكم، ما الذي أصابنا؟ ما عندنا نور؟ ماذا يقول لهم المؤمنون؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله اليوم الغرور، وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. خسر انفصالك، تبين الحقائق. يعني لا زالوا المنافقين في موقف القيامة يظنون أنهم سينجون، عندهم خداع، الخداع لا زال والبهرج. في يوم القيامة تكشف السرائر، ما في الخداع ما ينفع أمام الله، والبهرج ما ينفع، ظهرت الحقائق، انطفأ النور وضرب بينهم بسور له باب، وسيق الكفرة إلى النار، أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث في إثبات الساق لله، إثبات الساق لله عز وجل. هذا الحديث في صحيح البخاري كما رأيتم، رواه البخاري في صحيحه، ورواه الإمام مسلم، رواه الشيخان، متفق عليه. فيه يكشف ربنا عن ساقه. أما الآية فهل الآية فيها إثبات صفة الساق لله؟ وهي آية إيش؟ آية القلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية اختلف العلماء هل هي من آية الصفات أو ليست من آية الصفات، وذلك أنه ليس فيه الضمير، ليس فيها ضمير إلى الله يوم يكشف عن ساق. قال بعض العلماء إنها من آية الصفات، والذين قالوا إنها من آية الصفات فيها إثبات ساق الله ضموا إليها الحديث، قالوا والدليل الحديث، يضمون إلى الحديث، فإذا ضممت إليها الحديث صارت من آية الصفات، وإذا فصلتها عن الحديث ليس فيها دليل على أن على إثبات الساق لله، لأن ما في إثبات الضمير يوم يكشف عن ساق. ولهذا قال بعضهم المراد بكشف الساق الشدة، الشدة يقال، تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت الحرب، والمراد شدة الهول في يوم القيامة. والذين قالوا إنها ليست من الصفات والمراد شدة الهول، قالوا الدليل أنها ليس في إضافة إلى الله، ما في ما موضف الساق إلى الله. والذين أثبتوا قالوا إنها من آية الصفات ضموا إليها الحديث، قالوا الحديث يفسرها، فهي من آية الصفات بدليل الحديث يوم يكشف عن ساقه. أما الحديث فهو صريح في إثبات الساق لله، وهذا وأهل السنة والجماعة أثبتوا الساق لله عز وجل من الحديث، والآية بضمامة الحديث، ومن لم يضم الحديث الآية إلى الحديث لم يثبت الصفة. وعلى كل حال فصفة الساق ثابتة لله وهي من الصفات في هذا الحديث، والحديث صريح فيه على رواه الشيخان وغيرهما، والآية إذا ضم إليه الحديث دلت على إثبات الصفة. نعم.
وروى البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه،
في أرض،
في أرض فلاه.
نعم. هذا الحديث رواه البخاري كما ذكر المؤلف رحمه الله في إسناد عن أنس، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو حمزة الأنصاري الخزرجي جاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد عن 100، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والبركة فيه، فقبل الله دعوة نبيه، فكان علم من علام النبوة، فلم يموت حتى جاوز 100، وحتى رأى من ولده وولد ولده ما زاد عن 100، فقيل أنه 120 من أبنائه وأبنائه وأحفاده رضي الله عنه وارضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات، ورواه مسلم في كتاب التوبة، والحديث له ألفاظ في هذا في الباب عن أبي هريرة ونعمان بن بشير والبراء بن عازب عند مسلم، وجاء في الحديث الآخر في بعض ألفاظه لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين يلقى راحلته وقد أضلها في أرض فلات فأخذ بخطامها. في اللفظ الآخر في بيان في تصوير شدة فرح هذا العبد، الله أشد فرحا بتوبة من أحدكم حين أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة وقد بحث عنها فلم يجدها، فأيس من الحياة، أيس من الحياة في أرض مهلكة، لا يستطيع يمشي ولا يستطيع يذهب، لا يستطيع يمشي بنفسه، وأرض مهلكة وليس عنده أحد، لا أنيس ولا أحد، والأرض صحراء لا نهاية لها. وراحلته شردت حربت منه، وعليها طعامه وشرب، وعليها الماء وعليها الطعام، يركبها ويذهب إلى أي مكان، لكن هربت هربت وذهبت في السراب، رددت معها ما استطاعت، تعب راح. ماذا يعمل يمينا وشمالا؟ أيس من حياته، أيس من الحياة. قال فقال أنام تحت هذه الشجرة حتى أموت. فنام تحت شجرة ظل شجرة ليموت. فلما استيقظ من النوم وجد راحلته واقفة على رأسه. ماذا يكون فرحه؟ فرحه خفيف ولا شديد؟ ها شديد. قال فأخذ بخطامها، أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح يخاطب ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقوله اللهم أنت عبدي يخاطب الله كلمة كفر، لكن هل هو متعمد؟ لا. فدل على أن من تكلم بكلمة الكفر مخطئا لا يكفر. إذا الحديث فيه فوائد، منها أن من تكلم بكلمة الكفر مخطئا رحمك الله لا يكفر، كذلك من تكلم بكلمة الكفر جاهلا لا يكفر، ومن تكلم بكلمة الكفر هازلا، من تكلم بكلمة الكفر هازلا، من تكلم بكفر الكفر عالما عامدا ذاكرا مختارا يكفر. سب الله وسب الرسول تكلم بكفر عالما قاصدا عالما مختارا ذاكرا هذا لا يكفر، لكن من تكلم بكلمة الكفر ناسيا لا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر مخطئا لا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر متعولا مخطئا لا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالكفر يكفر، من تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر قاصدا يكفر، من تكلم بكلمة الكفر عالما يكفر، من تكلم بكلمة الكفر مختارا يكفر. متى لا يكفر؟ إذا تكلم الكفر مخطئا مثل هذا الرجل يريد أن يقول اللهم أنت ربي، فقال اللهم أنت عبدي، أنا أخطأ من شدة الفرح. وكذلك من تكلم بكلمة مكر مكرها أجبر، وضع السيف على رقبته وقيل تكلم بكلمة الكفر وإلا قتلناك، ثم تكلم بكلمة الكفر يكفر أو لا يكفر؟ في تفصيل، إن كان قلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، وإن كان قلبه مطمئن بالكفر كفر. الدليل قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هذه يعني فوائد ينبغي الإنسان أن يقيدها. من تكلم متى يكفر؟ إذا تكلم بكلمة الكفر قاصدا عالما مختارا ذاكرا، قاصدا لو لم يقصد كان مخطئا لا يكفر، ذاكرا لو كان ناسيا فلا يكفر، عالما لو كان جاهلا فلا يكفر، مختارا لو كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. إذا تكلم بكلمة الكفر قاصدا كفر، تكلم بكلمة الكفر خائفا كفر، تكلم بكلمة الكفر عالما كفر، تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالكفر يكفر، تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، تكلم بكلمة الكفر مخطئا لا يكفر، تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، تكلم بكلمة الكفر ذاكرا عالما قاصدا يكفر. فهذا الحديث في يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله يعني ضيعه في أرض فلاح صحراء مهلكة. فهذا الحديث فيه إثبات إيش؟ صفة الفرح لله، إثبات صفة الفرح لله، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته. إذا هذه من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته، فيكون في هذه الحالة التي مرت إثبات صفة الفرح وهي من الصفات الفعلية، مثل الاستواء ومثل النزول ومثل الضحك ومثل الرضا والغضب، كل هذه من الصفات الفعلية. والصفات الفعلية ضابطها أنها التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، يضحك إذا شاء، يفرح إذا شاء، يغضب إذا شاء، ينزل إذا شاء. النوع الثاني صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عن الباري، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو، ما يقال في وقت في العلو وفي وقت في السفل، لا ملازمة، والعزة والعظمة والكبرياء. فيكون في درسنا اليوم مرة إثبات صفة الصورة لله عز وجل، إثبات صفة الأصبع لله والأصابع وأن الله خمسة أصابع، إثبات صفة الساق لله عز وجل، إثبات صفة الفرح، إثبات صفة الصورة هذا من الصفات الذاتية، والأصابع من الصفات الذاتية، والساق من الصفات الفعلية، والفرح من الصفات الفعلية. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والوسيلة والوسيلة والوسيلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إثبات القدمين لله أو نتوقف في ذلك؟
نعم، بل تثبت القدم لله عز وجل. ثبت الحديث الصحيحة أن الله أن النار لا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فيزول بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، في إثبات القدم لله، وفي لفظ حتى يضع فيها رجله، في إثبات الرجل وإثبات القدم لله عز وجل. القدم صفة من صفات الله، والرجل صفة من صفات الله، إثبات لله القدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ثمرة الخلاف في قول من قال لأن آية
إيش؟
يقول: ما ثمرة الخلاف في قول من قال لأن آية يوم يكشف عن ساق من آيات الصفات، ومن لم يثبت ذلك، ومن هم الذين لم يثبتوا ذلك؟
ثمرة الخلاف بس هل هي من آيات الصفات نثبت منها صفة الساق؟ بعض العلماء قال من صفة الساق والدليل على الحديث، الحديث يفسرها ويدل عليها، وقال آخر من العلم إن ليست من آيات الصفات لأنها مستقلة وليس فيها ضمير يعود إلى الله يوم يكشف عن ساق، ويقول مثل صفة الساق من الحديث ويكشف، وأولئك قالوا مثل صفة الساق من الآية ومن الحديث، هذا هو. وصفة الساق ثابتة لله على عند كل من الفريقين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في هذه العبارة: يقبل الحق ممن جاء به ولكنه لا يطلب من أي أحد.
لكنه إيه؟
لا يطلب من أي أحد.
لا يطلب من أي أحد. يقبل الحق ممن جاء به كافرا أو شيطانا كما سمعت. ولكنه لا إيش؟
لا يطلب من أي أحد.
لا مسألة الطلب، الطلب شيء آخر. الحق يطلب يؤخذ من الكتاب والسنة من النصوص، ومن جاء بالحق فإنه يقبل منه ولا يرد عليه أيا كان. أما إذا ردنا نطلب الحق، ما نطلب أن نقول تعال اليهود تعال أعطونا الحق، أو نقول النصارى تعال أعطونا الحق. الحق نأخذه من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله. لكن شخص جاءنا بالحق ما نرده، نقبله. واضح هذا؟ فقول الإنسان ولا نقبله. نعم الحق يؤخذ من الكتاب والسنة، ولا نبحث عند الطوائف نقول تعال أهل البدع تعالوا أعطونا الحق، ما عندهم حق. لكن من جاءنا بالحق نقبله ولا نرده. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نوفق بين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والحديث بأن الله خلق آدم على صورته؟
لا منافاة بينهما، لا منافاة بينهما. خلق الله آدم على صورته هذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة. وليس كمثله شيء، المثلية المنفية الكتاب والسنة هي المثلية في الجنس والمقدار. ليس كمثله شيء، أن المثلية المنفية في الكتاب والسنة هي المماثلة في الجنس والمقدار. وأما هذه المشابهة فنوع من المشابهة، والمشابهة في مطلق الصورة، فما فيه معارضة بينهما. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا يقول والدي اشترى سيارة من مال ربوي، فهل يجوز لي أن أقود هذه السيارة لقضاء بعض الأغراض الشخصية وقضاء حوائج العائلة؟
إذا كانت هذه السيارة اشتراها بمال، إذا كان هذا المال، إذا كان هذا الشخص له مال مختلط حلال وحرام، ثم اشترى السيارة بهذا المال الذي عنده فلا بأس. أما إذا كان اشتراها بمال يعني يعرف أن هذا المال ربوي، فهذا البيع باطل ولا صح، بل وليس بيعا، فاسد البيع. لكن أنت لست مخاطب بذلك، مخاطب أبوك، وإذا احتجت إلى استعمالها فلا حرج، وإذا استغنيت إن كنت تستغني عنها فهو أولى، وإن كنت محتاج فلا حرج عليك. ولكن عليك أن تخاطب والدك وتنصحه، أو توعز إلى من ينصحه وبين له أن هذا العقد فاسد، وأن عليه أن يرد السيارة إلى البنك ويأخذ ما دفع إليه من النقود، لأن بيع فاسد، بيع باطل وليس بيعا. فإن عجز وأن أنصحت فليس عليك شيء. نعم وإن استغنيت فحسن، وإن احتجت يعني تستعملها وقت الحاجة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك بعض طلبة العلم في بعض البلاد الإسلامية يدرسون عند المبتدعة ويقولون ويقولون نأخذ الحق ممن كان كما أخذه أبو هريرة من الشيطان، فما نصيحتك لهؤلاء؟
نعم نقول إذا كان عندهم حق يأخذوا الحق من عندهم، لكن أهل البدع يلبسون عليهم. قد يكون طالب العلم ليس عنده بصيرة، تقول نريد أن نأخذ الحق. إذا كان هذا المبتدع ينبغي هجره، ينبغي أن تهجر هذا المبتدع. فإذا قرأت عند هذا المبتدع وطلبت العلم عليه معناه أقررته على هذا، ويقال فلان يقرأ عند فلان تنسب إليه، فتكون أنت تابع لأهل البدع، ينبغي نهجر صاحب البدع. لكن لو جاء المبتدع بشيء من الحق نقبله، يعني يكون تدرس عليه تقول أخذ الحق، أنت ما عندك بصيرة تأخذ الحق والباطل جميعا، يدرسك الحق والباطل، كيف تفرق بين الحق والباطل وطالب علم صغير؟ نعم فعليك ألا تدرس عند المبتدع، تدرس عند أهل السنة والجماعة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل في هذه الآية يا حسرة على ما فرطت في جنب الله هل فيها صفة؟
في الجمع هذه أيضا هذه من مما اختلف العلماء فيها، هل يثبت صفة الجمع لله؟ قال بعض الناس، قال بعض العلماء ليس فيها إثبات الصفة، وقال آخرون فيها إثبات الصفة لكن ضموا إليها نصوصا أخرى مثل الساق، مثل ما يكشف عن الساق. فالذين قالوا إن أخذوا صفة الساق من الآية ضموا إليها الحديث، وكذلك الجنب على ما فرط في جنب الله، قال بعض الناس ليست من آية الصفات، والمراد على ما فرط في حق الله فيما أوجب الله عليه، وقال آخر أنها من آية الصفات لكن ضموا إليها أدلة أخرى، ومثل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هي من آية الصفات إثبات الوجه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، في خلاف، بعض العلماء قالوا نعم في إثبات الوجه الذي قالوا فيه لكن ضموا إليها أدلة أخرى، وقال آخر ليست من آية الصفات، فثم قبلة الله، ثم القبلة. هذه الآيات الثلاث فيها خلاف، هذه من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات، والذين قالوا أنها من آيات الصفات ضموا إليها نصوص أخرى، والذين قالوا ليست من آيات الصفات قالوا أنها لا تدل على الصفة. فأينما تكون فثم وجه الله إثبات القبلة، يوم يكشف عن ساق قالوا شدة الحر، معنى ما فرطوا في جنب الله يعني في ما أوجب الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل جاء إلى قبر وطلب من صاحبه أن يدعو الله له، فهل هذا شرك أم بدعة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان صاحب القبر نبيا لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وإذا كان شركا فما وجه الشرك فيه؟
نعم، هذه المسألة وهي أن يأتي الشخص إلى القبر ويقول يا صاحب القبر ادعو الله لي، هل هو شرك؟ هذا قال بعض العلماء إنه شرك، الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وقال آخر ليس بشرك لأنه ما دعا الميت إنما سأل الميت أن يدعو له، والصواب أنه شرك لأنه دعاء لغير الله، والدليل النصوص الكثيرة أن من دعا غير الله فقد أشرك، وهذا دعا غير الله، ولو قال له ادعو الله لي هذا ميت، كيف تدعو الله؟ ما لا يسمع، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ويشمله قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كافرا. وقالوا الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون المعذبين، وهذا دعا مع الله إلها آخر، دعاه وقال يا فلان، وقال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فبكل حال لا يجوز للإنسان أن يدعو الميت ولا يقول يا فلان ادعو الله لي، لكن لو دعاه وقال يا فلان اغثني هذا أو فرج كربتي أو اغفر لي أو انصر لي على عدوي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك، هذا شرك بالإجماع لا خلاف فيه، ولا يختلف الحكم بين كونه نبي أو غير نبي، سواء كان نبيا أو وليا أو حتى ولو فاسق أو كافر. وقول السائل لأن الأنبياء أحياء في قبورهم والأرض لا تأكل أجسام، هذا صحيح، لكن حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا، حتى والشهيد أيضا وليس بنبي حي. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لكن حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا، ولكن هو ميت يحكم الدنيا، ولهذا قال الله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبل، فهو ميت لأنه خرجت روحه وانتقل إلى الآخرة، وهو حي لكن حياة برزخية، الروح لها صلة بالجسد تختلف متعلقاتها باختلاف أحواله، فلها صلة بالجسد في الدنيا ولها تختلف ولها صلة ولها متعلق بحينما يكون نائم، تعلق الروح بالنائم ليس كتعلقها بالحي، فالنائم تجده الآن مات كأن موتة صغرى، والروح لها حركة سريعة، الروح لها حركة سريعة تطير في السماء وترجع بسرعة، بحيث إذا ضربت رجل النائم رجعت وتكون قد تكون في مكان بعيد، تطير الأرواح. وكذلك لها صلة بالروح بالجنين حينما يكون في بطن أمه، ولها يختلف أيضا تعلق, وتعلقها بالميت في قبره يختلف. فالروح تعود إلى الجسد حينما يسأل, وكذلك يعذب, تعذب الروح وتنعم مفردة ومتصلة بالجسد. والروح يبلى ويكون ترابا, الجسد يبلى ويكون ترابا, والروح تبقى في نعيم أو عذاب. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة, ولها صلة بالجسد سريعا, تتصل بالجسد سريعا, وتعذب تنعم مفردة ومتصلة بالجسد. ولهذا ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. يعلق في شجر الجنة على صورة طائر, شكل طائر. وأما الشهداء فأرواحهم أكمل, تتنعم في الجنة أكمل من أرواح المؤمنين غير الشهداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة, تأكل من ثمارها وترد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فالشهداء لما بذلوا أجسادهم لله وأتلفوها لله, عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها وهي حواصل طيب الخضر. وأما المؤمن غير الشهيد فروحه تتنعم وحدها بدون جسد, تأخذ شكل طائر, طائر المؤمن نسمة يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يبعث. وأما روح الكافر إذا مات تنقل إلى النار, أعوذ بالله, وتعذب في النار إلى يوم القيامة, ولها صلة بالجسد. والجسد يبلى ويكون ترابا, والروح باقية إما في نعيم أو في عذاب. والتعلق الخامس تعلق الروح بالجسد يوم القيامة إذا بعث الله الأجساد, وهذا أكمل التعلقات. فالآن في الدنيا, الآن الإنسان مكون من روح وجسد. النعيم والعذاب في الدنيا على الجسد أشد, إذا ضرب الإنسان تتألم الجسد أكثر من الروح, أليس كذلك؟ ويتنعم كذلك أكثر. وفي البرزخ بعد الموت بالعكس, الروح الأحكام على الروح أشد, يتألم الروح وتتألم وتتنعم أكثر من الجسد. ولهذا الجسد يبلى ويكون ترابا, وفي يوم القيامة يكون على حد سواء. إذا بعث الله الأجساد وعادت الأرواح إلى أجسادها, صار الجسد والروح على حد سواء في النعيم والعذاب. أكمل التعلقات وأكمل اللذات للمؤمنين حينما يبعثهم الله, يتنعم الروح وتتنعم الجسد على حد سواء, كل يأخذ قصة كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قولكم حفظكم الله في مسألة الصورة, يقول قولكم في مسألة الصورة فيها نوع من المشابهة, وهي في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار. قولكم في الجنس عندي إشكال في إضافته إلى الله تعالى, أرجو منكم التوضيح.
نعم, هذا عقله. لا يكون عندك إشكال في الجنس, يعني ما تستطيع أن تكيف الرب. هل تستطيع أن تكيف الرب؟ ها, كيفية ذاته ما هي؟ لا يعلم ذاته إلا تستطيع كيف صفته؟ لا يكيف, كما قال المعلوم الله لا يعلم أحد كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه. فكما أنك لا تحيط علما بصفاته فلا تحيط علما بذاته. لا تكيف, لا أعلم كيفية ذاته إلا الله. ما تقول لما قال مشبهة, مشبهة الذي شبه الله بخلقه, وكثرهم من غلاة الشيعة, غلاة الشيعة بعضهم يقول إن الله على صورة الإنسان, وبعضهم يقول إن الله على صورة, إن الله جسده من ذهب, تعالى الله ما يقول, وبعضهم يقول كذا. الآدمي نعلم كيفية ذاته, ذاته من أي شيء, من لحم ودم وعصب وعظام, هذا أكيد. لكن ما هي كيفية ذات الله؟ ما نعلم, لا نعلم كيفية ذات الله إلا الله. هذا المعنى في الجنس والمقدار. هل تعلم لله حدا؟ الله تعالى أعظم من السماوات والأراضين, وأعظم من العرش. العرش سقف المخلوقات, محيط بالعالم, وله قوائم, وهو خلق من مخلوقات الله, والله فوقه وهو أعظم منه, أعظم من خلقه. فلا تحيط, لا تعلم لله مقدارا, ولا تعلم لله جنسا. ما تقول جنس من كذا كما قلت مشبهة, ولا جنس كذا من ذهب, ولا جنس من كذا. لا يعلم كيفية ذات الله إلا الله. لا يعلم كيفية الصفات, كيفية العلم, هل تعلم كيفية القدرة, كيفية السمع, كيفية البصر, كيفية الاستواء, لا يعلمه إلا الله. نعم, فلا يكون عندك إشكال. المعنى لا يعلم كيفية ذات الله إلا الله, هذا المعنى. وأما المشابهة, يعني ليست المشابهة في كيفية الذات, ولا في مقدار الذات. المشابهة في مطلق الصورة، في مطلق الصورة، واضح؟ لا في كيفية الذات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ورد في الحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهل لو أني حركت أصبعي يعتبر تشبيه؟
حركت أصبعك ليش؟ يعني كيف تحرك أصبعك؟ يعني الآن تحريك الأصبع الآن إن كان مقصودك يعني تحقيق الصفة فلا يكون تشبيه، لكن ما لا داعي لهذا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى بأصبعه إلى أذنه وعينه. قال العلماء: ليس المراد التشبيه، وإن المراد تحقيق صفة. المراد أن الله صفة حقيقية، وليس المراد المشابهة وأن الله يشبه المخلوق في عينه وفي سمعه، لا، ليس المراد هذا. وكذلك رفع الأصبع لا داعي إلى رفع الأصبع، هذا معلوم، الأصبع معلوم. وأنا ظننت أن السائل سيقول: ما معنى بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ بعض الناس فهموا من الحديث فهما فاسدا وقالوا إن الحديث يدل على معنى فاسد فلا بد أن يؤول، والحديث صحيح مسلم، هو إمام مسلم قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالذين توهموا أن الحديث له معنى فاسد قالوا: إننا نرى، لا نرى أصابع الحق في قلوبنا، لا نرى أصابع الحق في قلوبنا، ولا نرى أن أصابع الحق ملابسة لقلوبنا، كل واحد يحس بجسده ما في أصابع الله. فدل على أن الحديث يدل على معنى فاسد لا بد من تأويله. بين شيخ الإسلام في رسالة التمرية أن هذا المعنى الفاسد في رؤوسكم، الحديث ما دل إلا على معنى صحيح، لكن أفهامكم هي الفاسدة. في لغة العرب البينية لا يلزم منها المماسة ولا المحاذاة. قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. البينية واسعة. السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض. هل السحاب يمس السماء؟ هل السحاب يمس الأرض؟ كم بين السحاب وبين السماء؟ كم بينه وبين الأرض؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض. البينية واسعة، ولا يلزم من البينية المحادثة ولا المماسة. هذه لغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف. لا نعلم كيفية البينية. فالله تعالى قلوه العباد أصبعين من أصابع الرحمن هو فوق العرش، مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه واطلاعه وإحاطته، ومع المؤمنين بنصره وتأييده، وفوق العرش. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وهو فوق العرش، ولا نعلم الكيفية، ونعلم أن الله تعالى مباين لخلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فالحديث ما دل على معنى صحيح، ولكن المعنى الفاسد هو الفهم الذي فهمه هؤلاء. وفق الله جميع الطاعات، وثبت الله جميع الهدي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.